الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام، والذي نتناول شرحه والتعليق عليه ضمن الدورة العلمية 78 78 بعد 100، وقد وصلنا إلى فصل في النية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فضل في النية.
فصل
في النية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقدم حديث: إنما الأعمال بالنيات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. متفق عليه. ولهما عن جابر في صلاة معاذ رضي الله عنه: فتأخر رجل فصلى وحده. وعن سهل في صلاة أبي بكر: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى.
نعم. قال: فصل في النية ولزوم ذلك لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبالنية تفترق العبادة عن العادة، وبالنية تتميز العبادة في فرضها عن نفلها، وفي فرضها بعضها عن بعض، وفي نفلها بعضها عن بعض. فالذي يفرق بين سنة الصبح وفرضية الصبح النية، فهما ركعتان، والذي يفرق بينهما هي النية. وكذلك الذي يفرق بين الظهر والعصر وما أربع ركعات النية. فالنية تفرق بين العبادة والعادة أولا، فلهذا الإنسان لو أنه غسل أعضاء وضوئه ولكنه ينوي بذلك النظافة ولا ينوي بذلك رفع الحدث أو الوضوء الشرعي، فإنه لا يكون وضوءا، يكون نظافة ولا يكون وضوءا. ولو غسل نفس الأعضاء بنفس الكيفية لا يكون وضوءا إلا إذا نوى الوضوء. ولو فتته النية في أول الوضوء ثم تذكر في أثناء الوضوء عند مثلا غسل الوجه أو مسح الرأس تذكر فأنشأ نية فما صح وضوءه. لا بد أن يتوضأ بنية من أول فرائض الوضوء، لا بد. فإن نسي هذه النية ثم تذكر في أثناء وضوء فإنه لا يصح ذلك، بل لا بد أن يأتي بالوضوء من أوله. فالنية تفرق بين عادة وعبادة، ولو صورة العمل واحدة، ولو صورة العمل واحدة. ولهذا في الزكاة مثلا لو أن الإنسان أخرج مالا بنية الصدقة ثم بعد ذلك حسب حساباته في تجارته فوجد أن الزكاة واجبة عليه، فهل يصح أن يحول ما دفعه من مال في للصدقة أن يحوله إلى زكاة؟ الجواب لا، فقد خرج المال بنية الصدقة. أما الزكاة فلابد من نية في دفعها أولا. ولهذا بعض الناس يخطئ خطأ، ألا وهو مثلا أنه يكون شريكا لرجل في مصنع، شريك لرجل في مصنع، فيأتي صاحب المصنع ينظر إلى الربح وأصل التجارة مثلا ويحسب ذلك ثم يخرج الزكاة، ثم بعد ذلك يقول للشريك: خذ هذا الربح بعد الزكاة، قد خصمنا منه مصروفات ومن ذلك الزكاة. هذا لو لم يكن قد سبق التوكيل بذلك، يعني أن الشريك وكل صاحب المصنع بأن يخرج الزكاة، فلا تجزئ الزكاة. لا بد من نية ممن تلزمه الزكاة، لابد من نية قبل دفع المبلغ، وصاحب المصنع لم يوكل في ذلك، ولهذا لا تصح زكاته هنا، وتكون صدقة من الصدقات، تكون صدقة من الصدقات. طيب المال يحسب للرجل الذي أخرج ولا المخرج عنه؟ لا، للذي أخرج، هي زي صدقة له ويعطى الرجل كامل مال، لأنه ما فوضه في ذلك ولا وكله في ذلك، حتى في الصدقة عنه ما وكله، حتى في الصدقة عنه ما وكله، فتكون الصدقة لصاحب المصنع، إلا إذا شاء أن الرجل يمضيها عن نفسه لا إشكال، فباب الصدقة واسع. لكن الزكاة لابد لها من نية مسبقة، إما أن يخرجها الإنسان بنفسه أو أن يوكل بها أحدا، لكن لابد من النية، لابد من النية أولا. فإذا الصلاة لابد أنها من نية، والنية تكون سابقة للصلاة أو تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا تكون بعد تكبيرة الإحرام، إنما تكبيرة الإحرام مع النية أو بعد النية لا إشكال في ذلك. نوى ثم كبر، نوى وكبر، إنما كبر ولم ينو ثم نوى ما يصلح، ما يصلح. نعم نعم. الإخوة اللي هم بالكراسي لو سمحتم خلوك في المنتصف هنا، يعني شوية في المنتصف عشان الإخوة اللي بتستند في المؤخرة. نعم تعال شوية كمان، شوية كمان بس كده تمام. الأخ أخوين المحلاوي تعال بجوارهم كده. نعم نعم. معنى قولي من استصحاب النية من العبادة إلى آخرها، يعني قد تنوي أنت أولا في بداية العبادة تكون نويا، ثم بعد ذلك تنوي القاطع، تنوي القاطع، هنا خلص بطلت النية. فلو أن الإنسان مثلا في الصلاة وهو ناوي من أولها ثم جاء في منتصف الصلاة قال أنا سأخرج منها، سأخرج ونوى أن يخرج ثم قال لا أتم، لماذا أخرج؟ أتم. لما قطع النية هنا بطلت الصلاة، لا بد أن يبدأ من جديد، ولا يصلح أن يتم صلاة بناء على النية السابقة لأنها قطعت. كذلك في الصوم، كذلك في كذا، إذا نوى القاطع، إذا نوى قطع الصيام عزم على الإفطار فإن الصوم يبطل حتى ولو كان نافلة، حتى ولو كان نافلة. لكن الفرق بين النافلة والفريضة أن الفريضة لا يصلح ابتداؤها من أثناء اليوم، أما النافلة فيصلح ابتداؤها من أثناء اليوم، بمعنى أنه مثلا لو نوى الإفطار في النافلة، نوى الإفطار الساعة 11 هذا بطل صيامه خلاص. طيب ثم أراد أن يواصل وينشئ نية جديدة هذا له، لأنه يجوز للمتنفل أن ينشئ نية في أثناء النهار، أما الفريضة فلا، أما الفريضة فلا. في رمضان مثلا نوى القطع يبقى انتهت الصلاة خلاص، هنا بطلت الصلاة، هنا بطلت الصلاة، ولا في الصيام أقصد بطل الصوم، ولا يصح الاستئناف هنا، لأنه لا بد من تبييت النية في الفريضة، وكذلك أيضا في قضائها، في قضاء الفريضة، وكذلك في الكفارة. الصوم الواجب إذا نوى قطعه بطل ولا يصح استئنافه، بخلاف صوم التطوع فإنه يصح استئنافه من أثناء اليوم. قوله هنا في الحديث قال وعن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأدراني عن يميني، متفق عليه. هذا في باب المصافة وفي باب الائتمام. فالرجل يقوم من الإمام بجواره، إذا كان رجل واحد قام بجواره، طيب يقوم بجواره عن يمينه ولا على اليسار؟ يقوم عن يمينه، يقوم عن يمين الإمام، يقوم عن يمين الإمام. طيب لو وقف عن يساره يديره الإمام إلى اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تبطل الصلاة فيما مضى؟ يعني الإمام أدار بعدما دخل في الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة ابن عباس ولا أمر أن يخرج من الصلاة، فصح ذلك إذا كان جاهلا أو ناسيا، صح ذلك. طيب لو كان متعمدا، الذي يظهر والله أعلم لو كان متعمدا صحت صلاته لكنه خالف. طيب موقف المرأة من الرجل، لو أن الإنسان يصلي بزوجته، موقف المرأة من الرجل موقف الصف ولو كانت من محارمه، موقف الصف يعني يعني تقف خلفه، ما تقف بجواره، تقف خلفه، هذا موقف المرأة من الرجل. طيب موقف المرأة والرجل، الرجل يكون بجواره عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. طيب موقف الصبي من الرجل من الإمام، يقف أيضا كالرجل تماما إذا كان بالغا، إذا كان مميزا يقف كما يقف الرجل تماما. وهل تصح مصافته؟ نعم تصح مصافة الصبي، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. واليتيم اسم للغلام إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ فإنه يكون يتيما، أما إذا بلغ فلا يقال يتيم. إذن هذا قبل البلوغ، فتصح مصافته لأنه وقف مع أنس موقف الصف من الرجل والعجوز من ورائهم. ولهذا تستثنى المرأة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن المرأة تصلي منفردة. أما الرجل فلا يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف إلا عند الحاجة، إذا ضاقت الصفوف لم يجد مكانا فإنه لا يسحب واحدا، لا يسحب واحدا، وإنما يقف خلف الصف. إن جاء واحد الحمد لله وقف بجواره، وإذا ما جاء إلى أن انتهت الصلاة فلا شيء عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة: لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. طب أحيانا يحسب بقى في الحرم ضيق وكذا، والنساء على الرجال، وممكن الإنسان يجد نفسه بجوار المرأة والمرأة أمام الرجل وكذا، مثل هذا الحال فإنه حال اضطرار ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. لكن الإنسان يتحرى قدر المستطاع، يتحرى قدر المستطاع، ومن يتحرى إن شاء الله يعطى الخير. نعم، مسألة تعدد نية لا بأس، لا بأس بشرطها، لا بأس بشرطها، طالما العبادة من أن العبادة من جنس واحد، ولا تكون كل واحدة مطلوبة لذاتها. فما يصلح سنة مثلا عشاء مع وتر، لأن كل صلاة مرادة لذاتها، لكن يصلح تحية مسجد مع سنة الظهر مع كذا، لأن ليست تحية المسجد مرادة لذاتها، ولكن هي إشغال بقعة قبل الجلوس بصلاة. فإن حصلت بصلاة سنة لا إشكال، حصل بصلاة فريضة لا إشكال في هذا. فالعلماء شرطوا لها شرطين، تداخل النيات شرطوا لها شرطين. الشرط الأول أن تتحد العبادتان في الجنس، الشرط الثاني ألا تكون كل عبادة مطلوبة لذاتها، لذاتها. فلو جمع إنسان بالنيات هذا لا بأس. ولهذا قالوا ما في طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لو كان الطواف آخر عهد بالبيت هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لا إشكال في ذلك. نعم، تحول من تحول من نية إلى أخرى، إن كان التحول من معين إلى معين لا يجوز، إن كان التحول من معين إلى مطلق يجوز، إذا كان من مطلق إلى معين لا يجوز، من مطلق إلى مطلق لا يتصور. نعيد تاني، أربعة أقسام في تحول النية، أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول أنا تحول من معين إلى معين، وأنا أصلي العشاء تذكرت أنني لم أصلي المغرب، فهل يصح أن أقلب النية من العشاء إلى المغرب؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب سنة أصلي الوتر تذكرت أنني لم أصلي سنة العشاء، فهل يصح أن أتحول من الوتر إلى العشاء؟ الجواب لا. فالتحول من معين إلى معين لا يصح. اثنان، التحول من معين إلى مطلق، دخلت أصلي صلاة الظهر بعد صلاة الجماعة وحدي لأنه ما في أحد في المسجد، ثم دخل رجلان فصلي الظهر جماعة، فأردت أن أخرج من صلاة الظهر لألحق بهما، فهنا حولت النية من فريضة الظهر إلى ركعتي نافلة، فهل يصح هذا؟ الجواب نعم، من مطلق إلى معين، من معين إلى مطلق هذا يصح. طيب ثالثا العكس، أنا أتحول من مطلق إلى معين، فأنا دخلت أصلي نافلة ثم جاء من يصلي الظهر فأردت أن أحول نافلتي إلى الظهر وأكون معهم، هذا لا يجوز. فمن مطلق إلى معين لا يجوز، يبقى من معين إلى مطلق يجوز، من مطلق إلى معين لا يجوز، من معين إلى معين لا يجوز، يبقى من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يجوز. أما من معين إلى مطلق لا يجوز، من مطلق إلى مطلق هذا ما يتصور. هو أنا بصلي ركعتين نافلة هحولها إلى نافلة، هذه مطلق، فهذا إيه ما يتصور، والله أعلم. نعم.
من معين إلى معين، أنا دخلت خلف الإمام يصلي الجمعة ولا أعرف وقف الركعة الأولى ولا الثانية، دخلت بنية الجمعة تبان أنه الركعة الثانية ولم أدرك الركعة،
هو خلاص صار الظهر، انت ما حاولتش ولا شيء، هي صار ظهرا آليا كده، صار ظهرا طالما انك ما، لكن طالما انك ادركت اقل من ما ادركت ركعه، ما ادركت ركعه صار ظهرا، لكن تخافي عليك انه ظهر حتى سلم هو من الركعه الثانيه. نعم. قوله نعم. هذه يعني مسألة أيضا مهمة، يعني دخل رجلان فوجد مكانا واحدا في الصف، هل يدخلان أي يدخل أحدهما ويبقى الواحد الآخر منفردا، أو يتركان المكان ويقفان معا حتى إذا جاء بعد ذلك أحد دخل في هذا المكان؟ هنا نقول نعم، هذان مأموران بأمرين، الأول وصل الصفوف، وصل الصف وسد الخلة، طيب وهذه لا تحصل إلا بتقدم الواحد. طب قدمنا واحدا وباقي واحد، فالتقديم مشروع والذي وقف في الصف معذور، يبقى فعلنا وافقنا الشارع. فأنت لماذا لا تدخل، لماذا لا تسد الفرجة؟ بقولك حتى لا أكون واحدا. طب حتى لا تكون واحدا ممنوع بإطلاق، تبطل صلاتك، هنا سيكون الفتوى. لكن إذا كان لو وقفت وحدك فأنت معذور، إذن قم بالمأمور في سد الخلة، ها، وأنت معذور بالتفرد خلف الصف. طب تبقى مسألة من الذي سنقدمه؟ أنا أريد أنا الصف الأول، وهذا يريد الصف الأول، إن كان أحدهما سبق فهو الأول، فإذا من سبق إلى مكان فهو الأحق به ما لم يكن هناك ما ينازع ذلك. طيب دخلنا معا، دخلنا معا يبقى نقترع قرعة سريعة كده. طيب أنا بلاش قرعة ونسيب لأخويا وخلاص أو كذا من هذا القبيل، جائز، لكن تركت أولى، ألا وهو أنه الإنسان مأمور في القرى بأن ينافس وأن يسابق وأن إيه وأن يسارع. نعم نعم نعم. ما نقدمش أكبر؟ لا، في مسألة الفضائل، الفضائل الفضائل لا، الفضائل لا، يعني أنا الآن في الفضائل والخيرات، الكبير والصغير والرجل والمرأة مخاطبون بقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، ما في فرق بين كبير وصغير. لكن في مخاطبة نقدم أكبر، كبر كبر كما جاء في الصحيحين أن النبي قال كبر أيكم الأكبر، قال كبر. طيب في الإمامة إذا تساوي في القراءة وكذا قدم الأكبر، يأمكم أكبركما، إنما في الأذان أحدكما، ما قالش أكبركما. تمام. في الإمامة هنقدم فيها. ففي باب الطاعات فنحن مأمورون بالمنافسة إلى الخيرات، إنما في أبواب يقدم فيها الكبير. صفحة 33 نص صفحة. جيت المرة فاتت قلت ايه ناخد العبادات مرة جالها، فالبداية اليوم بداية قوية، واضح البداية قوية. ولد احد يخب بقول المرة فاتت قطعتم، قلت له قطعنا علما ولم نقطع شوطا. على كل علم يقدم على الشوط، العلم يقدم. نعم. البطلان منفرد اذا لم يكن لحاجة، إذا لم يكن لحاجة، لا صلاة للمنفرد خلف الصف إذا لم يكن لحاجة، لكن مع الحاجة فاتقوا الله ما استطعت، والواجبات تسقط مع الايه؟ مع الأعظم. هنا قال ولهم عن جابر في صلاة معاذ فتأخر رجل فصلى وحده، هذا فيه ايه؟ فيه جواز أن ينفرد الإنسان وحده بعد دخول الجماعة وأن ينوي المفارقة للحاجة، للحاجة، رجل يصلي في محطة القطار ودخل مع الجماعة في صلاة العصر ثم جاء القطار ويخاف أن يفوته القطار ويترتب على ذلك مفسدة مثلا، فحينئذ ينفصل ويصلي وحده ولا يلتزم بالإمامة، ينفصل ويصلي وحده ويتم صلاته ويخرج إلى هذا. فيجوز نية المفارقة عند الحاجة. ومن الحاجة متعددة بقى، مثل ما فعل هذا الرجل لما طار معاذ رضي الله عنه، فالرجل نوى المفارقة وأتم وحده. يعني مثلا أنا دخلت مسجد وجدت أخي بيصلي فأتممت به، والأخ ده مثلا بيصلي بالمغرب والعشاء وناوي يصلي بالمغرب والعشاء بركعتين فقط، يقرأ ويرد في ركعتين، فالدخل تم به المغرب، شاف بقى أن الأخ قلت أختمه يركع عند 100 فأتم، فقلت كذا، فقال لك بقى لا، يبقى الأخ ده ناوي هذا الأمر، فحينئذ ينفرد ويصلي وحده وينوي المفارقة، وهذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وعن سهل في صلاة أبي بكر: فجاء رسول الله والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصل. هذه بقى مسألة جديدة في باب الإمام، ألا وهي الإمام الراتب. هل الإمام الراتب لو أقيمت الصلاة وصلى نائبه وجاء الإمام الراتب هل يجوز له أن يتقدم؟ الجواب يجوز، بناء على هذا النص يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، ثم جاء ثم تقدم وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاته، فهنا جاز تقدم الإمام إذا جاء. ونقول جاز ولا نقول يتعين، لأن بعض الإخوة تأتي على الجواز تجعله وجوبا، كما حصل من بعض إخواننا أنه جاء فأراد أن يطبق سنة، هو يقول كذا أنا أراد أن يطبق سنة، فجاء والإمام يقرأ اللي هو النائب، ففوجئ الإمام اللي بيقرأ أن الأخ وقف بجواره وأخذ منه السماعة هو وأخذ الميكروفون وصلى وأشار الأخ يعني أن يرجع. طبعا الناس قاموا حيص بيص، والناس ما يعرفون مثل هذه أبدا، دي صورة جديدة أبدا، في إمام يدخل ويأخذ ميكروفون من الإمام القائم ويرجع ورا في الصلاة. إذا كان الناس بتستنكر لو أنه تقدم قبل التكبير، مجرد أنه تقدم ثم جاء الإمام بعد ذلك، بعد ما الأخ يقول استووا كذا، لو دخل الإمام كذا يعني بصرافة، يعني دخل حق بقى دخل وكذا وأخذ هذا، الناس تستنكر هذا، لكن الإمام بيشير خلاص خليك يقول لا والله خلاص ماشي، الناس تطيب نفوسهم في هذا، لكن وهذا قبل، فما بالك بعد، هذا أمر جديد جدا. كونك أنت تعرف، أنت عرفت من بطون الكتب، أنت عرفت هذا بمطالعتك على السنة الخاصة، لكن عموم الناس ما يعرف هذا، عموم الناس يقول قليل أدب، عموم الناس يقولوا ده وظيفة بقى، ده سلطة، عموم الناس يقولوا ده متكبر، كل ما شئت بقى. الأمر يا أخواني واجب ولا مسنون ولا جائز؟ جائز. طيب واحد يقول لك بس أنا أريد أن أعلم الناس بالعمل، لا بأس بعد الصلاة علم الناس السنة، قل أنا جئت متأخرا يا إخواني ويجوز لي أن أتقدم ويتأخر فلان فلان، هذا جائز، والدليل كيت. فهل التعلم له صورة واحدة هنا؟ لا، التعلم هنا مواه له صورة واحدة، له صور متعددة، فخذ آمنها وأبعدها عن الخلاف، أبعدها عن الخلاف والنزاع، مثل ما أنا الآن أعلم أن السنة نصلي فينا عليه هذه السنة، لكن أدخل مباشرة قبل أن أروض الناس وأعلم الناس أن السنة أن أصلي في النعلين فيجوز هذا، وأدخل مباشرة على القبلة بنعلين، الناس تقول يذمنا، لأن الناس جهال بالسنة، الناس جهال بأصل الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فما بالك بهذه المسائل الدقيقة، هذه المسائل الدقيقة، فهذه مسائل يراعيها الإنسان. طيب تأتي إشكالية في تقدم الإمام هنا، لو جاء الإمام في الركعة الثانية، فاتته ركعة وجاء في الركعة الثانية، طب ماذا نصنع؟ هو لو جاء في الركعة الأولى الترتيب هو لا إشكال، مشكلة أن يأتي في الركعة الثانية، يبقى الرابعة لنا ثالثة له، والرابعة لنا ثالثة له، ماذا نصنع؟ نجلس وهو يقوم يأتي بالرابعة ثم يجلس ثم نسلم معه، ثم نسلم معه، فهذا جائز مثل ما يحصل في صلاة الخوف أيضا لهذا الترتيب. فلو أنه سبق بركعة فإنه إيه سبق بركعة فإننا ننتظر نتشهد وننتظر وهو يقوم إلى الركعة حتى إذا أتمها وجلس وتشهد سلم وسلمنا معه. نعم يعني خصوصية النبي لا لا تحمل على خصوصية النبي لأن الأصل عدم الخصوصية إلا أن يأتي دليل ولا دليل، الأصل عدم الخصوصية. ولكن نستفيد من فعل صلى الله عليه وسلم، فإن أبو بكر لما أكثر الناس للتصفيق وكذا ونظر فإذا الرسول أراد أن يرجع فأشار إليه النبي أن إيه أن أمكث مكانك، فدل هذا على أن الإنسان لا يأتي فيتقدم، لأن النبي نفسه لما أراد أبو بكر أن يتأخر قال أشار يعني أن أمكث مكانك، يبقى الأولى لك أنت الآن ألا تأتي، الأولى أن تتركه، الأولى أن تتركه. لكن أبو بكر رضي الله عنه علل بعد ذلك وقال بعدما حمد الله عز وجل قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم صلى الله، وما قال ما كان لأبي بكر أن يتقدم صلى الله، بل الموضع هنا موضع أراد أبو بكر أن يبرز أمرا للأمة، وكأنما أنقص يعني من قدر نفسه في هذا ما كان لي ابن أبي قحافة. من هو ابن أبي قحافة حتى يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أبو بكر الصديق وعرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أراد أن يكون هناك أدنى يعني مقارنة. ففعل أبو بكر ما يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى مكانه، فدل هذا على أن الإنسان في مثل هذا الموقف لا يأتي يتقدم ويأخذ كذا وإنجاز، بل أولى أن يتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن إيه أن يبقى مكانه. ولأن هذه الصورة يعني أبعد الحقيقة عن خلاف الناس في هذا، لأن كثير من الناس لا يستوعب مثل هذه الصورة، بل هذا قد يقع فتنة بسبب هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أدب.
ما كان تسأل نسيت خلاص، عندك يا أبو مسلم تسأل. احنا قلنا الباب هذا دخل في النية وابواب الامامة، في النية وابواب الامامة خلاص انتهى فتح وقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اداب المشي الى الصلاة.
نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاة، وفي لفظ اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، متفق عليه.
نعم يعني لا نركض ويأتي الانسان ركضا، لا امشي مشيتك المعتادة وعليك السكينة والوقار. لكن العلماء أباحوا من غير جلبة، ما جلبة صوت، أباحوا لو أن الإنسان أراد أن يدرك الركعة مثلا وأسرع الخطى هذا جائز. نعم. لكن لا يكون ديدنا لو يأتي من بيته يجري ويركض. نعم. وما فاتكم وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعته يقول حين خرج إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا وزدني نورا.
هذا ذكر الخروج. نعم. مع بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. وهذا دل على وجوب إتيان الجماعة بالنسبة للرجال القادرين، فإذا سمعتم الإقامة وجب علينا الإتيان يا أخوان، وجب علينا الإتيان. إذا سمعنا الإقامة وجب علينا الإتيان. نعم.
وعن فاطمة
إلا من عذر، فمن لم يكن له عذر وجب عليه أن يأتي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزب من حطب فأحرق على أقوام من يطرقون الجماعة بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلو لم تكن الجماعة واجبة لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها بهذا الوعيد. نعم.
وعن فاطمة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال وافتح لي أبواب فضلك، رواه أحمد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه.
نعم. حديث أبو قتادة متفق عليه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد. وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وإن نزع البعض إلى الوجوب، لكن الصحيح أنها مستحبة بدليل أنها تسقط في كثير من الأوقات والأحيان. طيب إذا دخل في وقت الكراهة في وقت النهي، دخل بعد العصر أو دخل بعد الصبح، فهل يجلس بلا صلاة ركعتين أم يصلي ركعتين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن رأى تغليب أحاديث النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فمن غلب أحاديث النهي قال يجلس ولا يصلي. ومن غلب أحاديث الأمر كحديث أبي قتادة رأى أنه يصلي. والصواب أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها تؤدى في أوقات النهي لأدلة، منها حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون هنا سبب وهو دخول المسجد. إنما لمن كان في المسجد ويقوم يتنفل نفلا مطلقا نقول له لا يشرع هذا، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد هذا. يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، نقول هذا سبب، إنما الآن ليس عندك سبب. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتي الطواف في أي وقت، فقال لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي وقت أن يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فأبصر رجلين لم يصليا، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصليا؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتم في رحلكم ثم أتيتم أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم. وهذا بعد الصبح، هذا بعد الصبح. فذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن أحاديث النهي فيها غير محفوظ، وأحاديث الأمر بالصلاة الأمر فيها محفوظ، فيقدم إيه؟ فيقدم المحفوظ على غير المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الصفوف. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله
يعني صلى في تسويتها والعناية بها والاهتمام بها. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه.
نعم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فيها مشروعية أن يتعهد الإمام المصلين قبل الصلاة بما يناسبهم في تسوية الصفوف والاهتمام بهذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير لما أراد أن يكبر فرأى رجلا برز بصدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فدل هذا على أن الإمام يعتني بذلك ويهتم بذلك، وأنه إذا دخل إذا أراد أن يكبر فوجد رجلا بارزا أو كذا فإنه يلزمه. طيب، تسوية الصفوف واجبة ومستحب، هناك تسوية واجبة وهناك تسوية مستحب. التسوية الواجبة تسوية بحيث لا تقدم أحد ولا تأخر أو يتأخر، تسوية التي تكون قائمة على وعليكم السلام عدم التقدم والتأخر، هذه واجبة فلا يجوز أن تتقدم أو تتأخر، هذه واجبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لما رأى رجل مريضا بصدره لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يبقى هذا دليل على أن التسوية هنا واجبة. طيب الثانية، التسوية بحيث يحصل التراص، القدم المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهذه مستحبة وليست واجبة، هذه مستحبة وليست واجبة، أن نترك فرجا وهكذا، هذه مستحبة وليست واجبة. والإنسان إذا وجد فرجة في الصف إن كانت بسيطة فإنه يلزق كعبة بكعب أخيه ومنكب بمنكب أخيه، هذه السنة التي ينبغي أن نحرص عليها. أما إذا كانت فرجة تسع رجلا فإن من خلفه في الصف يتقدم ليسد هذه الخلة وهذه الفرجة، وهذه الحركة تكون واجبة بالنسبة له، وجد خلة تقدم وسدها، وهذه بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له واجبة. نعم. ويغتفر له الحركة في هذا لأن الحركة هنا لمصلحة الصلاة. نعم. لا لزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب نعم هذه سنة وليست واجبة، إنما عدم التقدم وتأخر هذا واجب. نعم. هو وصل الصف، الصف موصول، لكن يبقى ماذا؟ يبقى لزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. نعم.
شفنا الوعظ بغير الوارد في هذا الموضع.
الوعظ بإيه؟
الوعظ بغير الوارد.
الوعظ بغير الوارد يعني قبل إقامة الصلاة. الوعظ بغير الوارد إن كانت هناك حاجة أغلق المحامل يا أخوان، الأخ اللي معه المحمول أغلقه. يا أخوان تعاهدوا، الأخ اللي بالخلف شوف الصف. فمثل هذا إذا قامت حاجة لا إشكال. أرى بعض الإخوة لا يهتم برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فيرفع اليدين هكذا بإشارة، لا يرفعوا اليدين، السنة في رفع اليدين كذا. بعض الإخوة يساوي الإمام إذا ركع أو سجد. يعني إذا احتاج الإنسان إلى أن يأمر وينهى في هذا المقام فلا بأس. طيب إذا لم يحتاج وضع صيغا من عندي، الأولى لزوم السنة، والبعض تشدد في ذلك، وأن الإنسان لا يقول إلا ما ورد. فعلى كل الأفضل والأولى أن الإنسان يلزم في ذلك السنة، استو استو تراصوا، ينظر الصيغ الواردة في هذا ويلزمه ويكفيه والحمد لله ومباركة ومباركة في هذا. لكن لو احتاج شيئا زائدا عن هذا من باب النهي والأمر هذا لا إشكال فيه، ينبه على بعض الأخطاء، ينبه على بعض الأمور. بعض الناس مثلا يكبر بصوت مرتفع خلف الإمام فهذا خلاف السنة، فنرجو من إخواننا ألا يرفع أحد صوته بالتكبير خلف الإمام، هذا لا بأس به، هذا من باب الأمر والإيه ونهي، مثل ما فعل النبي تماما لما أراد أن يكبر وجد رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم.
قال رحمه الله ولهما عنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه فيقول تراصوا واعتدلوا. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا
سووا صفوفكم وتسوية الصف من تمام الصلاة، تراصوا واعتدلوا، استووا 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 ثلاثا، هذا كله ورد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف الصفوف، رواه أبو داود.
هذا الأفضل وإن كان الحديث في مقال، لكن عموما كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء، لكن في تنعله وترجله تقول وفي شأنه كله، حديث الصحيحين. طيب لكن هنا مسألة، أيهما الأفضل، القرب من الإمام أو ميامن الصفوف؟ يعني الآن الأيمن بعد خمسة والأقرب بعد اثنين، هل الاقتراب من الإمام أولى أو الوقوف في اليمين؟ الذي يظهر أن الاقتراب هنا سيكون أولى، وأننا نوسط الإمام ونقترب منه ونقترب منه، هذا يكون أولى من الميم. فلا آتي أنا يبدأ الواحد خلف الإمام ثم نأتي نتم اليمين إلى آخر الصف واليسار لا شيء فيه، لا، السنة أن نوسط الإمام وهكذا ونقترب من الإمام. ولهذا قال النبي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا هو مكان من أولو الأحلام والنهى ولو كان على اليمين أو على اليسار. نعم. لكن لو أنا تساوى العدد أكون على اليمين، هذا الأفضل، أبدأ باليمين لعموم ذلك، لكن الحديث في مقال. نعم. اي نعم يتقدم يعني. الاجماع كيف؟ من اللي نقل الاجماع؟ على هذا من اعجب الاجماعات. نعم نعم نعم.
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا
القاعدة الاصل عدم الخصوصية الا اذا ثبت بذلك، فما دليل الخصوصية هنا الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دليل الخصوصية؟ ما في دليل الخصوصية، نعم. وعن لو أن هناك خصوصية لبيانها النبي بعد الصلاة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. إن النبي يبين صلى الله عليه وسلم، نبي بين لما كانت خصوصية في رؤيته لمن خلفه، قال فإن أراكم من خلفي، لكن إذا ترك الأمر من غير بيان فهو عام، فهو عام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، حتى لو وقعت مرة واحدة. قد يقول قائل: لكنها ما وقعت إلا مرة واحدة. حتى ولو وقعت مرة واحدة، فالأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
يعني في الأجر، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا عند الصالحين وعند أصحاب الهمم العالية يقع مثل هذا، لكن في أمثالنا بدون قرعة ولا شيء وبدون اقتراع. عايز تصلي في الصف الأول قبل تكبيرة الإمام، قد تجد مكانا ولا إشكال في ذلك. الأذان قد تجد زهدا في هذا، وقد تجد مساجد يمر عليها بعض الأوقات ولا مؤذن فيه. الحرص هذا موجود عند من يدرك قيمة الحسنات. أما مثلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقع. ولهذا هل وقع وأبصرت بعينيك رجلين طيلة حياتك يقترعان على الصف الأول؟ ما أظن. هذا يعني يكون أندر النادر، هذا يكون أندر النادر. شفت يا صلاح فين؟ في الحرم. لا يقتتلان، ما فيش إشكالية. احنا بنقول يقترعان بهدوء كده، لا يقتتلان. انا اجيب لك انا قصص زي ما انت عايز تقول. بل اقتتل، مش كاد، لا بل اقتتل. اجيب لك انا قصص في هذا، لان هذه مخالفة، يعني هذه مخالفة. البعض يعني يحجز الأماكن وكذا، لكن لا، أنا أقصد يعني اقتراع بقى السنة كده، حرص فعلا اشترك في المجيء وتساوي في ذلك، وهذا حريص وهذا حريص. فهذا يعني نقول أنظر من النادر. يقع، قد يقع لا شك، كل شيء يقع، لكن نقول يعني هذا نادر. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على إيه؟ على زهد الإنسان في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إذا ذكر الركوع والسجود فمعروف، الركوع معروف والسجود معروف إذا جمع، لكن قد يطلق الركوع ويراد به الصلاة كاملة، واركعوا مع الراكعين، وقد يطلق السجود ويراد بذلك الركعة، ما درك سجدة. فقد يطلق السجود ويراد بها الصلاة، وقد يطلق الركوع ويراد بها الصلاة، ولكن إذا اجتمع الركوع والسجود كان الركوع للركوع المعروف والسجود للسجود المعروف. نعم. وهذا فيه الأمر أيضا بالصلاة، وفيه الأمر بالجماعة. أخذ العلماء من ذلك، من هذه النصوص اللي فيها الجمع، واركعوا مع الركعين، الصلاة في جماعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
هذا على تكبيرة الإحرام، هذه لازمة ولا تصح الصلاة بدونها، وهي من أركان الصلاة، من أركان صلاة تكبيرة الإحرام. ولهذا انتبهوا يا إخواني، لو دخل الواحد والإمام راكع، بعض الناس يكبر تكبيرة واحدة ويركع وينوي بها الانتقال. ما ينوي بها إيه؟ ما ينوي بها تكبيرة الإحرام، وهذا لا تنعقد صلاته. لكن لو نوى بها تكبيرة الإحرام ولم ينوي تكبيرة الانتقال، صحت الصلاة. فتكبيرات الانتقال واجبة على الصحيح، إنما تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم. وأيضا يفرق بين تكبيرة الإحرام والانتقال، أن تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين، إنما تكبيرة، ولهذا لو أن الإنسان أتى بها وهو منحني لا إشكال في ذلك، إنما تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها قائما ولا تصح بدون ذلك، فلو أتيت بها منحنيا لا تصح الصلاة. نعم. يعني البعض قد يستعجل، ينوي بها تكبيرة الإحرام، نعم، لكن يأتي بها إيه؟ الله أكبر وهو منحني، لا، هذا ما تنعقد صلاته أيضا، لابد أن يأتي بها من قيام، إلا رجل معذور أصلا في القيام، إلا رجل معذور في عدم القيام. نعم. لو كان راكع واكتفى بالإحرام لا إشكال، لكن لو مثلا قام وكبر الإحرام ثم كبر الانتقال هذا الأكمل، هذا أكمل. نعم.
قال ثم اقرأ ما تيسر معك.
طبعا لو أدرك الإمام قائما يبقى يلزمه التكبيرتان الإحرام والانتقال، لكن لو أدركه راكعا واكتفى بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك. نعم. وكبر لا بد من التكبير، ولا يكفي ولا حل محل التكبير تسبيح أو تحميد أو غير ذلك. فلو قال سبحان الله لا تنعقد صلاته، لو قال الله أعظم لا تنعقد صلاته، لا بد الله أكبر الله أكبر. أما بقى لو أخطأ في اللفظة وحده الله هو أكبر أو الله الله و و و وأكبر أو كذا، هذا مثل هذا يعني يتسامح فيه، لأن العوام ما يتقنون مثل هذه الأشياء، فمثل هذا يتسامح فيه. لكن ينبغي أن يعلم الناس أيضا الصيغة الصحيحة في التكبير، ما يصح أكبر، لأن هذا ليس تكبيرا، وإنما هو أكبر جمعه كبر وهو من الطبل، أو يقول مثلا الله وأكبر، يبقى الواو هنا جعل وضع واوا وهي واو عاطف، الله وأكبر وليس الضمة الله أكبر، لا. نعم. أو أجبر، بعض الناس يخلق أجبر، يعلم الناس السنة في هذا، يعلم الناس السنة. فمن فعل ذلك متعمدا بعد علمه لا تنعقد أيضا، لأنه حول المعنى بعد علمه، لكن مثل هذا حتى يعلم الناس يغتفر فيه. نعم. احنا قلنا إذا أدركه راكعا أجزأه، أما إذا أدركه قائما ما تصح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
فسر ما تيسر معك من القرآن بالفاتحة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا فاتحة في بعض الأحاديث، أيضا في حديث الرجل هذا جاء في بعض الروايات القراءة بالفاتحة. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
حديث الفاتحة وما زاد، حديث الفاتحة وما زاد، هذه اللفظة يعني فيها كلام، ولكن مع ثبوتها وصحتها هذه الزيادة بيّنت السنة أن ما زاد هو مسنون وليس واجبا، إنما الواجب على الإنسان هو قراءة الفاتحة، وتلزم الإنسان الفاتحة، تلزم الإنسان سواء صلى منفردا أو إماما أو مأموما، في فرض أو في نافل، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولذا ما في صلاة أبدا إلا بفاتحة الكتاب، ما في صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حتى الجنازة بفاتحة الكتاب، وليقرأ في الجنازة سورة مع الفاتحة. ورد في بعض الألفاظ، ولكن البعض حكم عليه بالشذوذ غير هذه، والبعض جوزها أحيانا أحيانا، لكن السنة أن تقرأ بفاتحة الكتاب. فأيما صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لا بد فيها من قراءة الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. لكنهم تنازعوا في المأموم، ليس في المنفرد والإمام، إنما تنازعوا في المأموم هل تجب عليه الفاتحة أم لا. على أقوال، منهم من أوجب الفاتحة في السرية والجهرية، ومنهم من لم يوجب الفاتحة لا في السرية ولا في الجارية، ومنهم من فرق بين السرية والجارية فأوجبوها في السرية ولم يوجبوها في الجارية. والذي تجتمع الأدلة وجوب الفاتحة في السرية والجارية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، وليس بحديث عبادة بن الصامت فقط لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن هذا قد يعارضه قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الجهرية. فإن بعض أهل العلم بل جماهير أهل العلم قدموا دلالة الآية على هذا الحديث، وقالوا هذه تخصص الحديث، لسيما وقد ورد في التفسير أنها تكون في الصلاة. فلولا حديث لا تفعل إلا بفتحة الكتاب لكان هذا القول له الوجه في التقديم، لكن إلا بفاتحة الكتاب دل على أنه لا تصح صلاته بدونها، لا سيما ومذهب الراوي وهو عبادة ابن الصامت هذا. وكذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبو هريرة لما سئل عن هذه المسألة فقال اقرأ بها في نفسك، إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، ولو لم يكن هذا معروفا معهودا عندهم لما أفتى بذلك. فالراجح الذي يترجح وجوب الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية، لكن بعض من أوجب ذلك، أوجب الفاتحة بهذا، بعض من أوجب ذلك لم يجعلها محل إدراك الركعة، وعليه لو أدرك الإمام راكعا فإن الركعة قد فاتته، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو الذي قد اختار الوجوبة وبوب على هذا في صحيحه في للإمام والمأموم والمنفرد وكذا، ولكنه رحمه الله تعالى كان يرى أن الركعة تدرك بالفاتحة، وهو قول جماعة من أهل العلم، والصحيح أن الركعة تدرك بالركوع لحديث أبي بكرة رضي الله عنه. بعض الناس إذا دخل يقول يعني أنا إذا أدركت الناس يعني راكعين لا أدخل معهم حتى لا أدخل في الخلاف، أنتظر حتى إذا رفع الإمام رأسه أدخل إيه؟ أدخل معه ولا يدخل، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الداخل أن يدخل مع الإمام على هيئته. ثم إنك إن كنت طالب علم افعل ما ترجح عندك، والله لو ترجح عندك بقوة ما ذهب إليه البخاري رحمة الله عليه بالدليل خلاص اركع مع الإمام ولا تعده ركعة، وإن ترجح عندك ما ذهب إليه جميع العلم من أن الركعة تدرك بالركوع فاركع مع الإمام وعدها ركعة على حسب ما يترجح عندك، لكن تقف هكذا فلا تدخل، أعطينا الدليل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان مع إمامه على حسب حاله. وهنا أنبه أيضا إلى مسألة، وهي أن البعض يزهد إذا أدرك الإمام قائما أو ساجدا وقد فاتته الركعة عند الجميع طبعا، فإنه لا يدخل مع الإمام حتى يستتم قائما الركعة الثانية ويبدأ معه. يقول إن الآن ما الفائدة لو أدركت الإمام سجدة سجدت مع الإمام ما حسبت لي، يا الله ما الفائدة، أدركت سجدة يا أخي، سجدة فيها سبحان ربي الأعلى وفيها دعاء، وأقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، أدركت سنة يا أخي وهي أن تدخل مع الإمام على حسب حاله، أدركت سجدتين، أدركت دعاء بين سجدتين، ما هذا الزهد؟ يعني شيء ما يحصل به إدراك الركعة لا تفعله، فهذا من الزهد. وترى بعض الناس قد يقف حتى يقوم الإمام، فقد خالفت السنة هذه واحدة وتركت فضلا عظيما. إن دل شيء، إن دل هذا على شيء دل على زهدك في هذا الباب. فالشاهد أن الإنسان إذا أدرك الإمام دخل معه على أي حال، دخل معه على الحال التي يكون عليه ويأتم به، لقول النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد الحديث. فيدخل الإنسان مع إمامه على حسب على حسب حاله. نعم.
قال ثم اركع. نعم.
عليه الصلاة والسلام رحم الله من أتم مياسر السجود، هذا خلافا بين أفضلية ميامن السجود.
أولا نثبت أولا ثم ننقش.
نعم؟
نثبت أولا ثم ننقش. الأول نثبت النص، هو ثابت ولا لا؟ طيب إذا ثبت لا إشكال، لأن هذا في إتمام المياسر، بمعنى لا تترك الميسرة وتصلي في اليمين ويجي الثاني في الصف الثاني يبدأ من اليمين والثالث يبدأ من اليمين، لكن رحم الله من وصل صف، هي تساوي من وصل صف، والصلة الآن تكون في المياسر، يبقى صل الصف ولا تبدأ صفا آخر حتى تتم الصف الأول، فلا إشكال، لكن لا يقتضي تقديما على الإيه؟ على اليمين. نعم. من اكتفى بقراءة الفاتحة ولو عمدا أجزأته الصلاة، لكن فاتته السنة، لكن فاتته السنة. نعم. نعم
العامة الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة.
نعم الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة أعجمي ولم يحفظ الفاتحة، إن أمكنه أن يحفظ الفاتحة في الوقت حفظها وما صلى إلا بها، لكن إن كان يصعب عليه هذا قد يحفظها في اليومين والثلاثة والأربعة فإنه يسبح. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أنه يقول سبحان الله والحمد لله، يعني يسبح ويكبر مكان هذه الفاتحة بقدر الفاتحة. نعم ولو كان يحفظ غيرها من القرآن، يعني يحفظ قل هو الله واحد، فإنه يأتي بها مثلا محل الفاتحة. كل من عاجز عن قراءة الفاتحة، كل من عاجز مهما تعلمه ما يتعلم، مهما تعلم فإن عجز فإنه يسبح. نعم. تشاهد لابد أن يأتي بالتشاهد، لكن لو عجز أيضا عن حفظ التشاهد في الوقت مثلا ويحتاج إلى وقت يحفظه، لأن التشاهد مما يتعبد بلفظه، يعني ما يصح مثلا يقول لك إيه التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما يصح، لابد أن يقولها الإنسان بحسب ما ورد، لأن هذا مما يتعبد بلفظه، وما يتعبد بلفظه لا يجوز رواه بالمعنى أو اجتزاء. لكن لو ما حفظت صيغة الصلاة بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة وأتت بأصلها اللهم صل على محمد، فهذا يجزئها، أتت بالأصل هذا يجزئها، لأن الصيغة هذه بكمالها هذه من باب المسنون، لكن لو أتى بأصل الصلاة أجزأه ذلك. نعم
قال نعم. صلى الله عليه وسلم
نعم ضعف الحديث، هو شكله ضعيف، هو شكله ضعيف سيد إبراهيم، الحديث ضعيف نعم، لكن وصل الصفوف، الأمر وصل الصفوف هذا أمر واجب، الأمر وصل الصفوف هذا أمر واجب. نعم
قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع.
قال العلماء هذا فيه ركنان، الركن الأول الركوع والركن الثاني الاطمئنان في الركوع، فهما ركنان الركوع والاطمئنان فيه، فلو ركع من غير اطمئنان وحده أن يعود كله في قارن إلى يعني محله وكل عضو العضو يأخذ محله، هذا هو، إلا إذا كان إنسان عاجزا عن أن يرجع كل عضو إلى محله فيجزئه ما استطاع. نعم يبقى الركوع والاطمئنان فيه، أما التسبيح في الركوع فهو واجب، أما التسبيح في الركوع هو واجب. طب والتثليث في التسبيح فهو مسنون، يبقى عندنا ركن وواجب ومسنون في الركوع والسجود. الركن أن تركع أو أن تسجد على الوضع الشرعي وهو أن يأخذ العضو محله الصحيح. طيب والواجب أن تأتي بهذه التسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود. طب والمسنون التثليث والدعاء وكذا في السجود. وهل ورد في الدعاء في الركوع دعاء؟ بعض أهل العلم يقول بالدعاء في الركوع لحديث اللهم اغفر لي، وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السجود هو محل الدعاء، وأن الركوع ليس محلا للدعاء، وما ورد من هذا الذكر فإنه ذكر فيه دعاء، ذكر فيه دعاء، لكن نقصد بالدعاء المستقل أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم أصلح أولادي اللهم كذا، فهذا المعهود أنه في السجود، لكن على كل الأمر واسع، والدليل يحتمل الدعاء في الركوع الدليل يحتمله، ولكن الأقرب أن السجود هو محل الدعاء والركوع هو محل الثناء، هو محل الثناء، لكن هناك بعض الثناء ورد فيه دعاء مثل بعض الصلاة، فالبعض رأى الدعاء بعد الصلاة وقال بمشروع الدعاء بعد الصلاة وأخذ من أذكار الصلاة التي تضمن دعاء أخذ من ذلك الدعاء، ويبقى المسألة، يعني بعض الأذكار ممكن الدعاء أو قبل الأذكار ممكن الدعاء الخاص، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأذكار هذه الواردة تتضمن دعاء، لكن هل يؤخذ منها الموضع الخاص؟ نفس المسألة في الركوع ولهذا الذي يقول بالدعاء بالركوع الخاص، الدعاء الخاص المنفصل عن هذا الذكر في الركوع، يلزمه أن يقول بالدعاء أيضا المنفصل عن أذكار بعد الصلاة، لأن الباب واحد. ومن منع الدعاء المخصوص أيضا باب عنده واحد، فالأذكار واردة بعد الصلاة وإن كان فيها جملة الدعاء، وكذلك الذكر الوارد في الركوع أيضا هذا وإن كان يتضمن دعاء. أما الدعاء المخصوص غير سبحان ربي الأعلى مثلا في السجود، ورد ورد أقرب يكون عبد ربي وساجد، فأكثر من الدعاء في السجود فقامنون أن يستجاب لكم، يبقى هذا وارد. لكن على كل مع ذلك نقول الأمر في ذلك إيه واسع، لكن هذا الذي يظهر لنا أنه السنة. نعم.
قال نعم. ثم ارفع
بعض الايه يعني لجهل ولا لعدم تركيز؟ لا خلاص تعلم
علمت وهي لا تفعل كذلك، هل تجزئها الصلاه ولا
يكون عندها يكون يعني حكمها عادي؟ هل هي لو قدمت ادركت انها قدمت واخرت؟ لان لو تدرك خلاص يبقى ينبنى على ذلك، اذا قدم الانسان بغير عمد فانه ياتي ويصحح صلاته في داخل الصلاة كما لو سهى يعني، ويأتي بسجود السهو ويتمم صلاة. لكن لو ما تدرك مطلقا يعني شيء يقع بغير إرادتها، ومن من اللي يدرك؟ وش ضرنا أنها قدمت والأخرات؟ خلاص هذه بينه وبين الله. المهم أنها تعتقد أن الركوع قبل السجود، تعتقد هذا وتعتقد الترتيب وكذا. لكن إن شيء حصل في صلاتها وهي لا تدركه، قد صلت ولا تدرك أنها قدمت أو أخرت، فهذا إن شاء الله يرجى أن الله يتقبل منها. لكن لو أدركت وعرفت أنها قدمت أو أخرت فيلزمها إيه؟ ما يلزم الساهي. عموما الباب واحد، يعني عموما الباب واحد، لو كانت تدرك يبقى يلزمها إتمام صلاتها، لو كانت لا تدرك الله يغفر له لها إن شاء الله.
نعم. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى
فهنا أيضا عندنا ركنان، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ركنان، ركن الرفع وركن الاعتدال، ركن الرفع وركن الاعتدال. ربنا ولك الحمد واجبة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، مسنون. هذا مسنون، الصيغة الكاملة هذه مسنون، هذه الصيغة مسنونة. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه واجبة، هذه واجبة. يأتي الإنسان بأي صيغة من هذه الصيغ حقق الواجب. إنما الرفع من الركوع والاعتدال ركنان، ركنان. نعم.
قال ثم اسجد،
فلو رفع ولم يعتدل فتورك، فتورك. لو سجد مباشرة فتوركنان. نعم.
قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن.
السجود والاطمئنان فيه، والسجود أن يأخذ كل محل أيضا، كل عضو محلة. لكن لو خلف بقى في الصفة، خلف في الصفة لم يسجد سجود سجد وقد جعل المرفقين على الأرض، فهذا خالف، خالف. لكن يصح سجوده؟ نعم يصح سجوده، سجود يصح لو جعل المرفقين على الأرض، ولو انبسط، ولو انبسط انبساط الكلب صح هنا السجود، ولكن خالف وأثم. نعم. إذا لم يجعل بعض أعضاء، يعني ما وصل عضو من السبعة أعضاء الواردة في حديث ابن عباس في الصحيحين، بطل سجوده، ما صح سجوده. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن.
لكن لو وصل على غير الكيفية، لو أوصل العضو على غير الكيفية، يعني مثلا حال السجود بدلا من أن يضع الكف هكذا فمثلا جعل هكذا كذا مثلا أمال اليد، صح لكن خالف السنة، خالف السنة. نعم. مثل ما لو وضع المرفق على خلاف السنة. نعم. نعم. الجبهة داخل فيها الأنف، الجبهة داخل فيها الأنف، لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فالأنف داخل في الجبهة. فإذا لم يسجد على الأنف سجد على الجبهة فقط، فبعض العلم يرى بطلان صلاته. نعم.
قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
نعم.
قال ثم اسجد
الرفع والاطمئنان أيضا في الجلوس ركنان. نعم. قال قول اللهم اغفر لي هذا واجب. نعم.
قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه.
نعم.
قال وعن ابي حميد الساعدي قال رأيت
هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه، هل يؤخذ منه الواجبات، يؤخذ منه الاركان ولا يؤخذ من حديث اخر؟ فما ورد في هذا الحديث يكفي. الجواب عن ذلك تؤخذ الاركان من جمله نصوص الشرع ولا تؤخذ من هذا الحديث فقط، وان كان ما ورد في هذا الحديث يدل على الركنية، لكن لا يحصرها، لا يحصرها، وإنما كل ما ثبت به النص نقول به. نعم نعم. الراجح أصلا أنه لا يعتبر خلاف فيه أصلا، مش الراجح من قولي إنما نعم البعض قال بهذا، ولا أعلم الحقيقة في كتب القدماء، ما أعلم في كلام أحمد التصريح بهذا، فأذكرنا به مرة ثانية، لكن لا دليل عليه إلا عموم وضع اليد اليوم على الصدر، وضع اليد على الصدر في القيام، وهذا العموم لا يكفي في الاستدلال به بعد رفع من الركوع، لا يكفي، لأن هذا موضع خاص، وقد نقل الوصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر وضع اليدين حال قراءة الفاتحة، ولم يذكر وضع اليدين بعد القيام من الركوع، فدل هذا على الترك، ويشهد له الرواية حتى يعود يرفع، حتى يعود كله في قارن إلى محله، يعني المحل اللي هو المعهود الأصلي، لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى زيادة، ولم ترد فيما أعلم في نص في السنة عن أحد وصف صلاة النبي بهذا، مع أنهم نقلوا ما هو أصغر من ذلك بكثير وما هو أقل من ذلك بكثير، خصوصا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، فقد نقل وضع اليدين بكل دقة، ومع ذلك لم يذكروا هذا الموضع. فإذا لم يأتي في حديث واحد ولا على لسان أحد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل هذا على أنه صفة خاصة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. أما مطلق القيام فقد فصل هذا القيام، مطلق القيام النصوص أوضحت أنه قيام الفاتحة وليس القيام بعد الرفع من الركوع، فهذا يحتاج إلى موضع إيه خاص. أما القول بأن الصلاة عموما من جهة النظر يعني لابد أن يكون كل عضو هيئة مثلا كذا، فنقول الهيئة هذه الهيئة التي تكون بعد رفع الركوع، وهي أن يعود إلى محله المعهود، هذه هي الهيئة، وليس بلازم أن أضيف هيئة جديدة لم يدل عليها الدليل، بخلاف مثلا من قال في حديث مالك بن الحويرث في جلسة الصراحة قال بأنه لم يذكرها إلا مالك، هذا كلام عجيب جدا من جهتين، أولا وردت الرواية بثبوتها عن غير مالك، لكن لنفترض أنها لم ترد إلا عن مالك، متى قيل إن الصفة إذا انفرض بها الصحابي لا يؤخذ بها؟ متى قيل هذا؟ على حسب قواعد العلماء متى قيل؟ لكن لو خلفت الصفة هذه من صحابي واجتمع الناس على خلاف هذا، نعم قد يقال وهم الصحابي، لكن لا مخالف وانفرض الصحابي، سبحان الله، إذا كان في الثقة الراوي الثقة إذا انفرض بغير مخالف فإن حديثه يقبل، هذا الراوي، كيف بالصحابي؟ فمتى يقال بأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جسد الصراحة إلا مالك بن حويرث فقط هو الذي ذكرها، وكان قد قدم على النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه فعلها للحاجة للكبر، من الذي قال هذا؟ ومالك يا أخي الذي أبصر ما قال هذا؟ ولذا جاء في الصحيحين أن مالك بن حويرث رضي الله عنه لما أتى أهل مسجد وقال أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر هذه الصفة، فلو كان النبي قد فعل الحاجة لم ينقلها مالك، لأن مالك لما ينقل الصفة الحاجة هو أدرى إذا كانت هذه الحاجة ولا غير حاجة، يعني أنا الآن لو قلت لكم أصلي لكم صلاة النبي على حسب ما عرفتم من السنة وبعدين وانا قائم استندت على المكتب وانا قائم من اللي عاجزي. هل لو واحد جاء ينقل صفة صلاتي انا هينقل يأتي بمكتب لازم يأتي بمكتب او كرسي يستند عليه؟ لا، لانه علم انني ما فعلت ذلك الا للحاجة، ما فعلت ذلك الا للحاجة. مثلا لو انسان فعل اي شيء حكى مثلا حتى الحاجة، هل ينقلها الواصف؟ لا، او النقل الصفة لا. فمالك رضي الله عنه اقام عند النبي كم صلاة اقام عنده؟ صحيح انه قدم على اخر في اخر حياته وقام عنده تقريبا 20 ليلة، 20 × 5 بكم؟ 100 صلاة يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مرة تخلف وذكر النبي الجلسة. فلا التفرد يصح ان يقال تفرد مالك رضي الله عنه، ولا يقال لعل النبي فعلها لان الواصفين لم ينقلوا. شرط في صفة صلاة النبي ونقل الواصفين لا من الصحابة، شرط واحد هو ثبوتها، وليس تفرد الصحابي بذلك أو اجتماع الصحابة على هذا. وماذا لو نقلها اثنان؟ قد تقول خلاص طالما نقلها اثنان، أنا عندي أخي لا ما ينقلها اثنان فقط، يعني يصلي ألف خلف النبي ولا ينقل الصفة إلا اثنان. طيب ماذا تريد؟ 3. وجاء واحد قال لا 4، وجاء واحد وقال 10، لابد أن تكون متواترة. من الذي اشترط هذا؟ الذي يشترط في هذا صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد جاء النقل عن عدد من الصحابة كما جاء في حديث أبي حميد حين قال بحضرة من 10 من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال
نعم نعم هو خلاص مع العثيمين معروف ان يقول بهذا. نعم نعم.
نص احمد على ان المصلي مخير ان شاء وضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع وان شاء ارسلهما.
تمام.
استدل بعدم وجود نص خاص في المساله في هذه الحاله، يقول انسان مخيرا وهو الراجح.
تمام. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه ونسال الله له الفردوس الاعلى ينقل عن الامام احمد يقول وقد نص احمد على هذا، ها يقول في روايتين ولا في روايه؟
نص أحمد على أن المصلي مخير إن شاء وضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع وإن شاء أرسلهما.
نعم، يقول أحمد نقل عن أحمد يقول بأنه مخير إن شاء وضع اليدين اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع الركوع وإن شاء أرسل، إن شاء وضع وإن شاء أرسل. ها؟
واستدل بعدم وجود
نص خاص يدل على هذا الوضع فقال إن شاء وإن شاء. أولا ما يصح في مثل السنن أن تنقل بأقوال أحد، حتى ولو قال أحمد، حتى ولو قال مالك، حتى ولو قال الشافعي، قال أحمد بدليله وترجع عند الدليل أقول هذا دل عليه الدليل الفلاني وهو قول أحمد. ولا يصح أن أقول نص مثلا، مش أقصد يصح مش في النقل، لا في الترجيح، إنما في النقل أن تنسب الأقوال إلى قائلها هذا لا إشكال فيه، أقول هذا قول أحمد قول مالك وهو ما فعله شيخنا رحمة الله عليه. طيب يبقى بقى، هل لأن أحمد نص عليه يرجح هذا القول؟ لأن الشيخ قال هو الراجح. هل لو أن أحمد نص أحمد على هذا ويرجحه؟ طيب نص مالك والشافعي وأبو حنيفة على خلاف هذا، يبقى إذا كان نص أحمد يدل على الجواز طيب نص الآخرين يدل على الجواز، فهذا واحد مقابل 3 ما يصلح في هذا في باب الاستدلال. طيب لكن نأتي إلى دليل أحمد رحمة الله عليه الذي به قال هو مخير، أنه لم يرد النص الخاص في هذا. طيب وما القاعدة في العبادة؟ تمام، التوقيف. فهل يقال لم يرد النص الخاص بوضع اليدين بعدم الوضع في هذا أو بالوضع أو غير ذلك؟ عندنا العبادة مبنية على التوقيف، التوقيف ورد بإيه في جميع الواصفين؟ ورد بوضع اليد اليمنى على اليسرى حال قراءة الفاتحة، هذا هو القيام. ولم يرد بوضع اليدين وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع، يبقى حينئذ نقول ما المطلوب؟ المطلوب الدليل الخاص على الوضع لا على المنع، على الوضع لا على المنع. أحمد يقول إيه؟ ولأنه في الخاص يوجد نص خاص بالمسألة. إذا لم يرد النص خاص بالمسألة بقينا على حسب الوصف الوارد في السنة، والوصف الوارد في السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الفاتحة، وكلهم نقلوا هذا. طيب، ولم يرد النص الخاص في الرفع من الركوع، وعليه نحتاج إلى نص خاص، لأن العبادة مدارها على التوقيف، نحتاج إلى النص الخاص في الإثبات. حال القيام في الصلاة، حال القيام في القراءة، حال القيام للقراءة، ما الذي يدل على هذا؟ ها فين اللي ثابت؟ فين حال القيام؟ فين الثابت قيام؟ فيه السنة وردت بإيه؟ بس خلاص. لماذا لم يذكروا حال الرفع من الركوع؟ لماذا لم يذكروا إيه؟ كيف عدم الذكر كافي؟ عدم الذكر هو الدليل. طب التوقيف على إيه؟ على ما جاء في الفاتحة والقراءة ولم تأتي في الرفع. يبقى هو ذلك، عدم الذكر هو هذا، عدم الذكر هو الدليل. كيف تأخذ عدم الذكر دليل على الذكر؟ تقول بعموم القيام، وردت السنة بتقييد هذا القيام، وردت السنة بتقييد هذا القيام. ما هو التقييد؟ التقييد أن الواصفين ما نقلوا إلا في هذا القيام، فدل هذا على أنه لم يرد دليل بخلاف هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا رفع اليدين حال القيام من الركوع، ذكروا رفع اليدين، هذا وضع اليدين، هو لليدين وضع حال الرفع ذكر، فلو كان اليدين وضع عن وضع حال القيام لذكر كما ذكر ذلك في الرفع. ولذا نحن أخذنا موضع الرفع هنا من السنة التي ورد عن جملة من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن لم يرد وضع لليدين حال الاعتدال. فلماذا نقلوا وضع اليدين حال الرفع ولم يذكروا وضع اليدين حال الاعتدال؟ ثم جاءوا بالأقوال بالقول الوارد في هذا، ثم جاءوا بالاعتدال قائما، يعني جاءوا بصفة الاعتدال من كل ناحية، من جهة فعلية في الاعتدال، في الاعتدال ثم رفع اليدين، ثم جاءت السنة بالأقوال في ذلك، بالأقوال في ذلك، ولم تأتي السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا الموضع. فدل هذا على أن الدليل هو الحاجة إلى النص الخاص لو أردت وضع اليد على اليمنى. إذا لم يرد فالدليل ما هو؟ عدم ورود الدليل، لأن العبادة مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، وكل متفق على التوقيف. بس التوقيف ما هو؟ ما التوقيف؟ هل كما يقول سلمان هو مطلق القيام وأنت تحتاج نص خاص يقول لا تضعه، ولا هو التوقيف؟ ولا التوقيف هو الإرسال و نحتاج لهذا موضع خاص؟ لا شك أن الثاني هو المتعين. ليه؟ لأن الدواعي توفرت على هذا النقل ولم تتوفر على هذا النقل، ولم يعني لم تنقل هذا النقل مع توافر الدواعي على النقل لو وجد. كيف النبي يصلي بالصحابة هذا العمر ويصلي خلفه الصحابة وينقلون لنا كل شيء، حتى نظر النبي ببصره إلى موضع الإشارة وهو في التشهد، وصفة التسليم، وصفة السجود والهوي إليه، كل صفة وردت. ولهذا ما لم يرد لا يجوز أن نقول به، لكن ورد بين السجدتين فعمموا، يعني قال قائل لعل هذا مثل ما جاء أشار في التشهد أشار في الصلاة، يبقى ده مطلق الجلوس، فلهذا نشير في الاثنين. اولا نقول ورد نص خاص في هذا، لكن البعض يضعفه، فعندما قال بصحته يقول بالإشارة بين السجدتين. وعند من قال بعدم الصحة يبقى يحمل في الصلاة في التشهد على التشهد لا على الصلاة. وأن هذا يحتاج إلى موضع إيه خاص أو إشارة خاصة، خصوصا كما قلت لكم بأن هذه كلها تحتاج إلى ثبوت وصف من الصحابة، وقد توفرت همم الصحابة على نقل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه.
انتبه إلى حديث أبي حميد يا سلمان، انتبه إلى حديث أبي حميد، انتبه يا أخوان. إذا كبر
إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وإذا
يعني بخلاف مثل حديث أبو هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيره بس ما أوضح صفة اليدين. انتبه لحديث أبي حميد: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه،
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه.
شوف الآن وصف اليدين،
ثم هصر
ظهره. إذا كبر جعل يديه حذو المنكبين، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه،
ثم هصر ظهره،
يعني سوى بين، يعني جعله معتدلا. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
فقار المكانه، مكان المعتاد، دي زيادة، هو ده المكان. وأنا ماشي كده أنا واقف كده معتدل، هو ده المكان. تضع يد اليمنى على يسار الصدر، لا ده مكان خاص أخذناه في الفاتحة من ورود ذلك، في القراءة من ورود ذلك. يبقى دي زائدة، دي زائدة. نعم. ولها فيكون الأصل هو أن إذا وقف الإنسان معتدلا أن يضع يديه بجواره. نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
شوف وضع اليدين، شوف أبو حميد بيعطيك علما تفصيليا لوضع اليدين في الصلاة. فإذا رفع استوى حتى يعود كله في قارب مكانه، ما قال بقى فين وضع اليدين اللي هي اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قبضهما، صفة وضع اليدين حال السجود. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
شوف الأطراف، أطراف الأصابع ما اتجاهها إلى القبلة. ها.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى.
الركعة الأخيرة يبقى من جلستين. إذا جلس في الركعة الأخيرة بقى عندي جلستين، الأولى لا والثانية نعم. ومن هنا كان الصحيح أو الراجح أن التورك إنما يكون في الثلاثية والرباعية الأخيرة من الثلاثية والرباعية، ولا يكون في الأخيرة من الثنائية. ليه؟ الثنائية يقال ركعتين، إنما في الأخيرة من جلستين. نعم. ونصب لأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. نعم. نعم.
قال: وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليمنى،
اللي هو أي حديث؟
هو حديث على كل مكان
فقار، حتى لو كل فقار مكانه نص يعني على هذا. نعم. طب ما تجيب نص
الحديث.
هو بيقول: وأما استدلال بهذا الحديث، هذا الحديث ما هو هذا الحديث؟ عشان ننقل عن شيخ الأبناء. تمام، ماشي ماشي.
قال: وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الحديث يسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والباطل، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه لأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموضع، فكيف ويتدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟
على كلنا احنا القاعدة معروفة، العبادات توقيفية. احنا اشرنا بالاصبع في التشهد بنص خاص، وضعنا اليدين على الفخذين بالنص الخاص، والقمنا اليدين الركبتين في الركوع بالنص الخاص. ولهذا في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم لما وضع ولده اليدين بين الفخذين وكذا فنهاه سعد، فذكر له حديث ابن مسعود ولده قال: كنا نفعل هذا قبل. فكل وضع خاص يحتاج إلى الدليل، لا يحتاج إلى دليل، ولا تأتي بالدليل العام في المورد الخاص تقول مطلق قيام في القيام. القيام هذا فسرته السنة بإيه؟ فسرته السنة بإيه؟ بالفاتحة، بقيام القراءة. مثل وقرأ كم ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال الأحناف كده استدلوا بالعموم هذا، تيسر ما معك من القرآن يبقى أي شيء يجزي فيه الصلاة، اقرأ قرآنا يجزي، أي قرآن يجزي. لكن نقول هذا فسر في الأحاديث الأخرى ما تيسر معك من القرآن بالفاتحة، فسر بالفاتحة، فلا نعدل، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه الكتاب، وقال اقرأ في نفسك، وقال كما عند مسلم كل صلاة اللي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يبقى دل هذا دل الدليل على أن ما تيسر معك من القرآن هو الفاتحة. أيضا رواية وما زاد نقول على السنة، لأن واردت السنة أيضا بأن ما زاد على الفاتحة مسنون وليس واجبا. يبقى إذن السنة يفسر بعضها بعضا، ولا نستدل بالمورد العام في الموضع الخاص، مورد عام يبقى عموم على عمومه. فالأصل في الصلاة والعبادات أنا توقفية، كل شيء يحتاج إلى دليل فيه. يبقى أشرنا في التشهد صفة التسليم، كل شيء نزول على الركبتين أو اليدين، كل هذا بالدليل بالدليل بالدليل، لا بد يرد موضع خاص بهذا، نعم، ولا يبنى فيه على الموضع العام. نعم. اخوانا بالاخير انتبهوا، هذه ابحاث لن تجدوها، بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
ولست اشك في ان وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعه ضلاله، لانه لم يرد مطلقا في شيء.
كما قلنا احنا نسمح بالطعام والشراب ومد الرجلين، لان مثل هذه الاشياء قد تمنع في مجالس العلماء، انما طلبت علم امثالنا وكذا، يعني ما يشدد في هذا الباب، لكن الذي يمنع هو الكلام والانشغال. الذي يقول ان يتكلم ياخذ اخاه تحت يكلمه ثم ياتي، حتى لا تشوش على اخوانك، بارك الله فيك. هذا الذي يتنافى مع ادب المجلس، الكلام يتنافى مع ادب المجلس، لكن طعام شراب دي اللي بقى شريه موجوده في كتب اهل العلم بقى الكبار، مع الشافعي الربيع يقول ان انا كنت لا اشرب الماء، اما تبقى عند الشافعي لا تشرب ماء، من عدم الادب، من الادب عند الشافعي الا تشرب ماء، من الادب عند مالك الا تمد رجليك، لكن خذ راحتك في مثل هذه الاشياء. أما الذي يتنافى مع أدب المجلس، مع كلام أهل العلم، مع كلام النبي، مع هذا هو عدم الكلام. نعم.
ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من
أئمة الحديث. نعم، قول الشيخ بأن هذا بدعة بعيد، بأن هذا بدعة بعيد، يقال هذا خلاف يعني السنة. طيب لماذا يقال بدعة؟ لأن الدليل يحتمل بضعف، يحتمل بكذا، هذه مسألة أخرى. فمثل هذا الخلاف الذي قد يحتمل الدليل لا يقال فيه بدعة، لا يقال في مثل هذا يعني بدعة. نعم، مثل الزيادة مثلا على 11 ركعة، الشيخ أيضا قال بأن بدعة ولا يسلم للشيخ في هذا، لكن نعم نقول لم ترد السنة بهذا. نعم، فيما يظهر لك أن السنة لم ترد بهذا، لكن العلماء الذين ذهبوا إلى مثل هذا القول لهم اجتهادهم ولهم نظر في هذا الاجتهاد، وهو محتمل، لكن عندك أنه محتمل بضعف، هذه مسألة أخرى، ما في إشكالية. نعم نعم نعم.
قال رحمه
الله يعني خلاص بقى. نعم، رواية الإمام أحمد تاب هذه المورد الخاص هذا. نعم.
ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ الزبيدي في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الركوع من الركوع، وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قد قام الدليل الصحيح على
بدعية أمر
ما.
نعم، يعني إذا ما رد الرواية، يعني أقصد ما ردها في الثبوت يعني، لكن هو نعم بيوجهها. نعم، هذا هو الأليق. نعم. وأحمد نفسه يقول إن شاء وإن شاء، إن شاء وإن شاء. نعم، لكن مشايخنا يرون أن هذه السنة ويرون هذه السنة وسبحان الله هم متفقون عليها. يعني لا أعلم أحدا من مشايخنا هؤلاء يخالف هذه السنة. يعني حتى العوام ينشؤون على مثل هذا، الصغار الكبار، هذا مسألة يعني عندهم. رحمهم الله وحفظ الله من بقي. نعم
نعم. أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلماذا لا نقول
هنعود إلى أصل المبحث مش عشان من نصيل. هتقول لي ماذا؟ خلاص في الصلاة، خلاص ما فيش إشكال في الصلاة، ما احنا قلنا في الصلاة في القيام كل هذا خلاص هو عام. هذا العام ورد تخصيصه بالفاتحة والإقراء عموما، الفاتحة والصور، هذا ورد. يعني مش هنقول لماذا نقل العبد، انا اقول لك لماذا لم ينقله الصحابه اصلا. ابسط من هذا، وده الاليق بحسب قواعد العلماء، الاليق بحسب قواعد العلماء. لماذا لم ينقله الصحابه مع وروده؟ الصحابه قصروا؟ الصحابه ما قصروا، والله الصحابه جميعا يتفقون على عدم نقل هذه الصفه. كيف هذا اصلا؟ ولهذا كان من اكبر الادله وعلى انه ما في قنوت في صلاه الفجر إلا قنوت النوازل ولا يختص الفجر بهذا، كان من أكبر الأدلة عدم ورود نقل واحد عن صحابي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة بيه؟ صلاة الصبح في غير النزيلة، عدم ورود هذا. وبل صرح الصحابي بأن هذا محدث، أي بني هذا محدث، لكن من جهة نظرية عقلية إنه كيف النبي يقنت في الصبح على مدار حياته ولا ينقل واحد هذا. ولهذا بعدما ذكر ابن القيم هذا في الزاد وبين مثل هذه الأشياء وكذا، بيدنا في النهاية يعني تساهل في مثل هذا، بل البعض ينقل هذا من الخلاف المباح، وليس هذا من الخلاف المباح، لأنه لم يرد به دليل، لم يرد به دليل كيف أن الصحابة يصلون خلف النبي كل هذه الصلوات ولا ينقلون مرة واحدة أن النبي قنت في غير النازلة، كيف هذا؟ كذلك أيضا يصلون خلف النبي كل هذه الصلوات ولا يرد هذا. إذا كان احنا الآن عرفنا من مشايخنا وعرفنا المسألة وصارت مسألة، كيف لا يعرفه الصحابة ولا ينقله الصحابة؟ الصحابة قصروا؟ الصحابة ما قصروا الحمد لله، الصحابة ما قصروا الحمد لله. فإن قالوا في الصلاة، الصلاة دي مخصوصة بإيه؟ بالقراءة. نعم.
احنا استدلت مشيخنا في الرفع الأصبع
هيقول
السجدتين أن النص على بعض أفراد العام لا يمنع.
صح،
نفس القاعدة.
ده ترجيحا للنص الوارد. احنا نصصنا لما يقال لماذا نحن نحتاج إلى هذا، لماذا لا نحمل في الصلاة في التشهد على التشهد، نظرا لورود النص في هذا بين السجدتين دعمنا النص بالقاعدة، وأنه إذا ثبت الدليل فيكون من باب ماذا؟ من باب النص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف الحكم العام، وعلى هذا لا نحمل ذاك هذا على ذاك. بس النص اللي معنا النص، ولهذا من يضاعف النص لن يقول بكلام، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يقول النص على بعض أفراد العام. النص على بعض أفراد العام لا يخالف الحكم العام، هذا لا إشكال فيه في القاعدة. لكن من الذي يقول بأن هذا نص على بعض الأفراد؟ لما يأتينا دليل خاص، لما أتينا دليل خاص نقول إذن هذا يكون فرض من الأفراد وليس مطلقا. إذا دل الدليل على هذا، أن هذا ليس من العام المخصوص بإطلاقه، بل مخصوص في فرض من الإيه؟ مخصوص بفرض من الأفراد. ومع ذلك قلنا لما نظرنا إلى تبويبات أهل العلم لم نجد تبويبا على الإشارة بين السجدتين، وهذا يضعف القول بهذا. لكن لو أنك صححت الحديث فيكون هذا دالا على جواز ذلك، فلو فعل بعض المرات لا بأس نظرا للنص، لأن تبوبات أهل العلم ما بوابوا بهذا، وهذا يدل على عدم عمله من جاء عملية بهذا النص، لأنه لا يوجد دليل عملي على مثل هذا بخلاف هذه المسألة. إذن صرف هذه المسألة نوع شبهة فيها ونوع دليل ألا هو ورود النص، كن بقى النص ضعيف صحيح دي مسألة أخرى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة،
تمام،
وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق.
نعم.
عليه.
نعم. يبقى التكبير ورد في الثلاثة مواضع، الرفع ورد في ثلاثة مواضع، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال للركوع، تكبيرة الرفع من الركوع. والموضع الرابع الذي جاء في النص الآخر هو إذا قام من الركعتين.
قال وفي رواية وإذا قام من الركعتين،
قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين إلى الثالثة فإنه يرفع. وهل يرفع وهو جالس ولا إذا قام ولا يرفع من جلوس؟ وقد جاء في النص أنه لا يفعل ذلك من جلوس أو من سجود، يعني إذا جلس. نعم.
ولمسلم عن وائل وضع يده اليمنى على اليسرى، زاد ابن خزيمة على صدره.
نعم، هو الشيخ عبد الرحمن يأتي لك بالروايات التي تدل على السنة في الهيئة الكلية بمجموع الأحاديث. فجاء قال وفي رواية وإذا قام ركعتين، دليل على الموضع الرابع، دليل على الموضع الرابع. وهذا خلاف الأحناف الذين ما كانوا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، فإنهم محجوجون بالسنة. ولعل النص لم يعلمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، كذلك أيضا لمسلم عن وائل وضع يده اليمنى على اليسرى، زاد ابن خزيمة على صدره. فهذا يبين هل يطور وضع اليدين يكون على السرة، تحت السرة، على الجانب الأيمن، على كذا، على الصدر؟ فهذه الرواية تدل على الصدر، وإن كان البعض طبعا تكلم على صدره ضعفها وتكلم فيها من جهة الثبوت، لكن هي الأقرب من جهة العمل. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم.
هذا بالنسبة للدعاء الاستفتاح، أي بعد التكبير دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة، وقد وردت صيغ متعددة للاستفتاح في الصلاة. ولو أن الإنسان جمع بين الجميع بحسب تعدد الصلوات، يعني يقول الصلاة هذه بدعاء ويقول الصلاة الأخرى بدعاء وكذا، هذا الأفضل. ولو أنه غلب دعاء واستفتاحا في غالب صلاته وقال ببعضها وذكر بعض ذلك في بعض الصلوات فلا حرج ولا بأس. لو أن الإنسان غلب دعاء من هذه الدعوات لما ثبت عنده، يعني مثلا البعض فضل قدم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو عند مسلم، على حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطواك وما بعدت بين المشرق والمغرب، وهذا أصح، لأن حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطواي هذا دعاء محض، إنما سبحانك اللهم هذا ثناء، والثناء يتضمن الدعاء فيكون أكمل من هذا الوجه. لو أن الإنسان غلب هذا وذاك لا بأس، المهم في الحاصل في النهاية أن الإنسان يأتي بكل هذه الصيغ حتى يكون عاملا بالسنة كلها. لكن هل يجمع في الموضع الواحد في الصلاة الواحدة بين أكثر من دعاء؟ لم يرد بذلك سنة، لم يرد بذلك سنة. وهناك أدعية تقدم في صلاة الليل وهي الطويلة، مثلا وجهت وجهي الذي فطر السبت والأرض حنيفة ولم يكن وحنيفة المسلمة ولم أكن وما كان المشركين إلى آخر هذا الدعاء الطويل. فلو فعله وجعله في قيام يعني الليل غالبا فهذا الأفضل. نعم.
وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول طيب. قبل
نعم يأتي الاستعاذ. نعم. يعني إذا قام إلى ثالث ده هو إذا قام إلى ثالث لا دي مسألة شوف نقلتنا هذه المشكلة أنت نقلتنا إلى مسألة الائتمام مسألة الائتمام دي مسألة أخرى هذه مسألة أخرى قد تخالف في ترتيب الصلاة نظرا للائتمام طيب لكن يا ترى بقى بالنسبة لرفع اليدين هل يكون هذا معك تتابع فيه الإمام بالنسبة للرفع أو لا تتابع فيه فتتابع أنت ترتيبك في الرفع هذا مبني على مسألة هل ما أدرك الإنسان من صلاته مع الإمام هو أول صلاته ولا آخر صلاته فلو أنا مثلا أدركت الإمام في الرابعة أو في الثانية أدركته في الثانية هي أولى بالنسبة لي أو هي ثانية وبالتالي اللي بعدها ثالثة وبالتالي اللي بعدها رابعة فأتابع الإمام فلا أرفع هنا بحسب أني ما أدركته أول صلاة بل ما أدركته هو آخر الصلاة فأتابعه في هذا. وبالتالي إذا قمت بعد تسليم الإمام قمت إلى الأولى وبالتالي أرفع يدي، تبعتم يا إخواني؟ وبالتالي أرفع اليدين. فهذا مبني على هذه المسألة، هل ما أدركته أنا مع إمامي هو أول الصلاة أو هو آخر الصلاة؟ إلا هيرى أنه هو أول الصلاة يبقى أدركت إمامي في الثانية، هذه بالنسبة لي الأولى. طيب، طب في الثالثة بالنسبة للإمام هي الثانية بالنسبة لي، الإمام يرفع أنا لا أرفع لأنها ثانية لي. طيب والرابعة للإمام، ثالثة لي أرفع والإمام لا يرفع. طيب لو أنا أرجح أن ما أدركت مع الإمام هو آخر الصلاة، آخر الصلاة، يبقى الثانية الثالثة الرابعة على حسب الترتيب، يبقى في ثالثة الإمام أرفع معه، معناها ثانية بالنسبة لي، لكن أنا جعلتها ثالثة بالنسبة لي أيضا، يبقى ثانية ثالثة رابعة وأقضي الأولى. يبقى الفرق بين المسألتين أن التي سأتي بعد الإمام إما أن تكون هي الأولى بالنسبة لي بناء على أني ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتي، أو تكون هي الرابعة لي بناء على أني ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتي. فإن كانت الرابعة لي بناء على هذا القول فلا أرفع، وإن كانت الأولى لي التي أقضيها فبناء على هذا أرفع. وهذا مبنى على الروايتين، الرواية الأولى وما فاتكم فأتموا، وبالتالي تكون رابعة بالنسبة لي، والرواية الثانية وما فاتكم فقضوا، وبالتالي تكون الأولى. على كل هذا الأمر سهل ويسير، لكن هذا من باب العلم بالمسألة. نعم نعم، عند الجميع، مش نغلب ده، يجب تتابع الإمام، لكن انت تتابع الإمام هنا المتابعة فين؟ فإنك انت لا تختلف معه في الهيئة، يكون راكع وانت ساجد ساجد وانت راكع كذا، يبقى بقى موضع الرفع وموضع كذا، هذا بالنسبة لموافقة السنة بالنسبة لك، لأنك تتابع الإمام بما ورد به الدليل. طيب انت تتابع الامام هنا بناء على ما ترجح عندك بقى، هو اول الصلاة ولا اخر الصلاة بناء على هذا، يبقى متابعة وردت بها السنة. نعم نعم، لماذا تجهر؟ ما تجهر اذا كنت وحدك، ما تجهر حتى لو كانت الصلاة اصلا جهري، فما تجهر، ده الاقرب. نعم.
وقال ابن المنذر،
في ركعة ثالثة بعد تكبيرة الإحرام بس، خلاص ما تلخبطش نفسك، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. في صلاة الليل، لا صلاة الليل مثنى مثنى، مع كل مثنى مع كل مثنى شوف بعد يا محمد، بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، تمام، بعد تكبيرة الإحرام انت اذا قمت تأتي بركعتين بعد ركعتين الأولى في صلاة الليل، ها تكبر الإحرام ولا انتقال إحرام؟ خلاص يبقى استفتاح بعدها، الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
وقال
نعم، لا ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، هذا هو الراجح.
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولعموم قول الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل تتكرر الاستعاذة في كل ركعة أو يكفي ذلك في الأولى، في الركعة الأولى؟ هذا أيضا خلاف بين العلم، مبناه على هل حكم القراءة حكم واحد، يعني القراءة حكمها واحد وبالتالي يكفي أن تستعيذ في أول ركعة بناء على أن كل هذا قراءة، وأنت تمتثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنه لما فصل ركوع وسجود وكذا وإلى آخره كانت كل قراءة منفصلة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة الاستعاذة مع كل قراءة. قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يعيد الاستعاذة مع كل ركعة. وهل الاستعاذة واجبة أو مستحبة؟ أيضا نزاع بين أهل العلم في هذا، والذي يترجح أنها تكون مستحبة وليست واجبة، لأن الاستعاذة عند قراءة القرآن من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد أحمد: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا فسر المراد يفتتحون الصلاة، فقد يظن الظان أنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة التي هي مبتدأها الحمد. قد يظن البعض أن البسملة لا تقرأ في الفاتحة، لا تقرأ في الفاتحة، وأنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال زاد أحمد، كان الشيخ عبد الرحمن يريد أن يفسر لك ما معنى كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي لا يجهرون، فيفتتحون جهرا بالحمد وليس بالبسملة، وبها تفسر لا يقرؤون أي لا يجهرون. والبسملة استدل من لم يرى البسملة آية من الفاتحة بهذا النص، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، على أنه لو كانت البسملة الفاتحة لأخذت محلها في الجهر، لكانت مثل الفاتحة في الجهر، فلما تغير الأمر دل على أنها ليست من الفاتحة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت آية من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة بينه وبين عبد. وهذا القول هو الراجح، بيد أنه حكم البسملة أنها آية مستقلة يؤتى بها عند بدء كل سورة إلا سورة براءة فقط. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومة مبتسما، فلما سألوا عن ذلك فقال: أنزلت علي سورة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكون. واتفق الصحابة على كتابتها في المصحف البسملة، ولو لم تكن آية من كتاب الله عز وجل في هذا الموضع ما اتفقوا على كتابتها، لأنهم اتفقوا على أنهم لا يكتبون إلا القرآن، لا يكتبون إلا القرآن. فالراجح الذي ترجح أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء كل سورة، آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء كل سورة وليست آية من الفاتحة، وعند الجميع هي بعض آية من سورة النمل، إلا في سورة براءة فإن الإنسان لا يبدأها بالبسملة، لأن مصحف عثمان لم تكتب فيه البسملة بين البراءة والأنفال. نعم.
وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الجهر والإصرار فالسنة الإصرار، لكن لو فعل، لو جهر بعض الأحيان فلا بأس، هذا جائز وقد ورد أيضا به بعض الأزلة. نعم.
وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه.
نعم.
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا،
وهو مذهب عبادة، كما أن أبا أيوب ذكر في التوجه إلى القبلة أو استقبال قبلة صبرة في الغائط ببول أو غائط، ذكر هذا وهو مذهبه أيضا، أنه لا تستقبل القبلة والصبر بعموم. كذلك مذهب الصحابي عبادة في قراءة الفاتحة وجوب ذلك على كل حال. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة إذا
ولهما عن أبي هريرة
ولهما عن أبي هريرة مرفوعة إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وعن أبي فإذا أمن الإمام يعني شرع في التأمين، أو وصل كما جاء في بعض الروايات فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه
أن النبي ولا نكون مع الإمام في التأمين ولا ننتظر حتى يفرغ من التأمين ونؤمن بناء على الظاهر، فإنه من وافق تأمينه تأمين على الظاهر إذا أمن الإمام فأمنه، معنى إذا أمن يعني شرع وليس إذا فرغ. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي على الإمام أن يلحظ مثل هذا ملحظ، فإذا قال ولا الضالين يقول ولا الضالين آمين، ولا ينتظر ولا الضالين وبعدين ينتظر فترة ويحك في حياته وبعدين يقول آمين. فنعم، فلكن يقول ولا الضالين آمين. نعم، حتى يكون هذا مع المأمومين. نعم. كيف يعني الإطالة؟ أي إطالة؟ في المد الأول اللي هو مد البدل، ولا في المد الثاني اللي هو العرض السكون؟ يعني في آ ولا في مين؟ ففي آ ورد فيها المد والقصر، والمد اللي هو إيه؟ اللي هو الطبيعي، مش المد. يعني بعض الناس يفكر المد يعني يقول آمين، لا، المد والقصر يعني آمين هذا مد، أو أمين، أو أمين ده القصر. يقول آمين هذا مد بدل، أو يقول أمين هذا هو القصر. إنما آمين لا، ما يقول آمين، إن شدد الميم صارت آمين يعني قاصدين، لكن يقول آمين بالمد يعني مد طبيعي، أو بالقصر اللي هو أمين. طيب مين هذه أنت لا تحكم فيها الناس، لكن لو الناس تريد أن تتعلم يعني نقول خلاص المد العارض للسكون كله بيمشي على مستوى واحد، إن جعلت أربع اجعل أربع، إن جعلت ستة اجعل ست، لكن آمين ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، والأولى أن تتوازن هذه، لكن الأمر في ذلك واسع. قال الناس آمين أو آمين أو كذا، الأمر في ذلك إيه؟ واسع، لأن ليست من الفاتحة. أما الفاتحة فإن الأفضل عند أهل الأداء الذين قرأوا القرآن على وفق يعني الأسانيد يقولون بأن المد العارض والسكون يوحد، يوحد. يبقى آمين لو أنا مشيت على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى كل نفس مساوي، أو الحمد لله رب العالمين أجعل أيضا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا التوسط. أو المد بقى الحمد لله رب العالمين إلى ست حركات الرحمن الرحيم وهكذا، يبقى المد هنا يكون على حسب إيه؟ على حسب ما يترجح، يعني هذا الأفضل. مثل المد المنفصل والمتصل، كذلك المنفصل تمشي به على ميزان واحد، ميزان واحد، لا تمد في آية وتقصر في آية أخرى. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، لا، هتقول هتمد يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، وده السائد عند حفص، ده المقدم عند حفص ومعروف من كل طرقي إلى ما جاء من طريق الطيبة بالقصر، يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم القصر، وده ورد من طريق الطيبة، لكن ورد من طريق الشاطبية وخلافه هو التوسط بهذا، ويبقى يترتب على هذا إيه؟ أحكام. فلو أنت مشيت على القصر امشي على القصر على طول، بس اعلم ايضا احكام اللي اختص بها حفص في القصر. يعني مثلا ترى بعض القراء اذا سمعت في سورة القيامة يقول مثلا كلا برانا، ممكن البعض يقول بان هذا اخطأ لاننا نسمعه دائما كلا بل رانا. نعم، كلا بل رانا اللي وسكت هذا اقصد وقيل من راق، وكلا بل رانا ايضا السكت في هذا الورد عن حفص من طريق الشاطبية وخلاف، إنما من طريق الطيبة ورد القصر. فإذا ولم يرد عن حفص ترك السكت في من طريق الشاطبية، لكن من طريق الطيبة ورد الإيه؟ القصر. عندما يقرأ بالقصر لا يسكت سكتة الإيه؟ السكت، يقول كلا بران، فدي ترعى، ده معروف عند أهل الأداء. ولو إن الإنسان خلط في هذا مثل هذا يعني يغتفر فيه، لكن هذا لمن أراد أن يحرر ما عليه الناس في هذا الباب. طيب لو قال بيقرأ بورش وعنده ورش مد البدل ممكن أقرأه إلى 4 إلى 6، يعني ممكن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهل في آمين يعمل القاعدة؟ فيقول مثلا آمين، بناء على هذا الذي يظهر لا، لأن هذا جهة لغوية مش جهة بعد أداء، جهة لغوية. فآمين اللي هي اللهم استجب ورد في لغة العرب بالمد اللي هو مد البدل آمين أو أمين، هذا يظهر لي والله أعلم. الذي يظهر لي أن هذا هيختلف في وضعه، أما فيما عدا ذلك بقى من قراءة القرآن فأيضا هو يلتزم إيه حسب ما عند ورش يلتزم قراءة ورش، ورش يجوز عنده القصد آمين آمنوا والتوسط والمد. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه
إذا انتظر الإمام بأمين، يعني ما قال أمين مباشرة، هل ننتظر حتى يشرع فنقول أو نسبق؟ البعض يقول ما تنتظر، لأنه الموضع ورد بالسنة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا وصل إليه فنقول أمين، فلا يلزم انتظار. لكن الذي يظهر جمعا بين الروايات يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع. ولهذا نقول بأن الإمام لا ينبغي أن يشق على الناس الذين يريدون انتظاره فيؤمنون معه.
عن أبي قتادة
طبعا قدم أخر الصلاة صحيحة، لكن هذا يعني من باب تحرير السنة في هذا الباب. لو إنما ما قالش أمين أقول أنا أمين. نعم يعلم، لأنه ممكن يسهو ممكن يسهو ممكن يجهل. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه.
يعني في ذلك جملة أحكام، منها أن ركعتين الأوليين كان النبي يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، أما الأخريين كان يقتصر على فاتحة الكتاب. ورد بعض الأدلة أنه قرأ في الثالثة، يعني قرأ بعد الركعتين، فيحمل هذا على النادر أو يحمل هذا على عدم الغالب يعني في قراءة صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ضمن في حديث أبي سعيد أنه في قراءة في وصف قراءة النبي في الظهر والعصر قال في الثانية يقرأ على نصف من الإيه الأولى، وفي الأولى من العصر على الثانية من في الظهر، فجعل قراءته في الثالثة والرابعة على النصف من الأولى والثانية، فجعل قراءة في الثالثة والرابعة على ماذا؟ على نصف ما جاء في الأولى والثانية، فأثبت بهذا القراءة. وجاء أظن أثار عن أبي بكر وغيره أيضا القراءة، فيحمل هذا على أنه لو فعلها أحيانا لا بأس، أحيانا لا بأس، خصوصا مثلا إذا فرغ من الفاتحة والإمام لم يركع بعد، فلو قرأ سورة مثلا حتى يركع الإمام فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن الغالب أنه لم يكن يقرأ سورة في الثالثة ولا في الرابعة لحديث أبي قتادة، فإنه ذكر الغالب. وفيه أيضا أن الصلاة السرية يشرع للإمام أو يجوز للإمام أن يجهر ببعض القراءة أحيانا بعض الآيات، مثل مثلا هو بيقرأ مثلا يقول مثلا هو يقرأ في السرية فيرفع صوته مثلا في بعض الآيات يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله مثلا، أحيانا هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم.
وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، صححه الحافظ.
نعم. فدل هذا على أن القراءة في الظهر أطول من القراءة في العصر. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
ورد الأمر بذلك. نعم. قال اجعلها في الركوع اجعلها في السجود، ولهذا الراجح أنها واجبة. نعم.
وله عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
يعني لا ينفع ذا الجهد منك الجهد، فلا ينفع ذا الجهد والغنى وكذا منك غناه وجهده. فالإنسان يحتاج إلى توفيق الله، كان غنيا كان مجتهدا كان ذكيا كان لبيبا، لا ينفع هذا إلا أن يهديك الله، إلا أن يهديك الله وأن يوفقك الله، إلا أن يسددك الله. فكم من إنسان أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، وكم من إنسان أوتي حفظا ولم يؤت فهما، كم من إنسان أوتي وأوتي مالا ولم يوفق إلى النفقة. فليس كل من أوتي مالا وفق إلى النفقة، وليس كل من أوتي علما وفق إلى العمل به، وليس كل من حفظ رزق الفهم. ولهذا قال سبحانه ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلم. الفهم هذا قدر زائد على الحفظ، وهذا قد يكون بالاطلاع وقد يكون بالاستنباط، لعلمه الذين يستنبطون منهم. وهناك أوجه العلماء وفقوا لها وهي عظيمة جدا وسددوا في الاستدلال، هذا من توفيق الله عز وجل. فلا ينفع العبد ذكاؤه إلا أن يوفقه الله، ولا ينفع العبد غناه إلا أن يوفقه الله. فهذه أسباب لك قد لا تعمل، وإنما يوفق الله عز وجل العبد للعمل بذلك والانقياد، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا ما الفرق بين أبي لهب والعباس؟ هذا عم النبي وهذا عم النبي، هذا عربي وهذا عربي، هذا كان وثنيا وهذا كان وثنيا، لكن الله يوفق سبحانه، يوفق ويلقي الإيمان في قلب العبد والاستجابة، أو يخذل العبد فيكله إلى نفسه. نعم. سبحان الله يا أخواني، الأذكار والأوراد والأدعية وهذه الأشياء فيها من التوحيد والتوكل والاستقامة والتربية، ما الله بعليم. ولهذا الحقيقة لعلنا إن شاء الله نضع يعني كتابا، احنا في صدد البحث عن مثل هذا الكتاب يكون للأوائل، اللي هو يعني شرح الأذكار، الأذكار هذه وشرحها وكذا، ورد يعني جملة منها في الأذكار النووي ورد، لكن يعني لو نرى يعني كتابا للقدماء في شرح هذا يكون هذا أنسب وأفضل، لأن هذه الأذكار فيها من المعاني ما لو تدبره الإنسان وقف عنده لوجد نفسه بفضل من الله سبحانه وتعالى على التوحيد، من أول ما يقوم من نومه إلى أن ينام، من أول ما يقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. شوف جملة بقى الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالربوبية أحيانا وأماتنا، الإيمان بالألوهية لله، يعني فيها ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الحمد لله رب، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، الحمد لله ألوهية وأسماء وصفات، ألوهية إفراد الله بالعبادة، و أسماء وصفات اسم الله، والصفة الألوهية المتضمنة لهذا. الذي أحيانا بعدما أتانا توحيد ربوبية، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتانا، وإليه النشور هذا الإيمان باليوم الآخر، وركن وإيمان بالبعث، ركن من أركان الإيمان، ده ذكر. تنام أنت على أيضا نفس هذه الأذكار مع قراءة آية الكرسي مع كذا أسماء وصفات. سبحان الله العظيم، الأذكار هذه والأوراد هذه فيها من التوحيد والمعاني العظيمة التي نحتاج إليها، ما الله عز وجل به عليم. أعلمنا بهذه الأذكار أعبدنا لرب العالمين سبحانه وتعالى. الكلمة من هذه ثقيلة في الميزان يا أخواني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا يا أخوان؟ للمعنى. المعنى بقى الموجود في هذه موجود في جل الأذكار بهذه، وقد تكون هناك أذكار أعلى وأذكار أقل من هذا على حسب المعاني. فلهذا لو الإنسان واظب على أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة في كل شأن، التي نقول نحن هي سنة، هي سنة من جهة عدم لزومها، لكن هي مذكرة بالأركان ومذكرة بالواجبات ومذكرة بالمستحبات ومذكرة بالإسلام كله، بالإسلام كله. ولهذا لا يواظب على الأذكار أمثال أهل البدع بحقها، لا يواظب عليها بسبب هؤلاء، ولا أمثال العصاة معقول في عاصي حرامي ولا بلطجي ولا مصاحب مخدرات يقول أذكار أذكار الصباح والمساء؟ ولهذا أول ما تجد قدمك تزول عن السنة سنن قف مع نفسك سريعا 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 سريعا. اوعى تقول يعني هي وجبة يعني هي هنا بقى بدأنا في العد التدريجي هبوطا، يعني لا تنتظر أن تحصلك الإفاقة إذا جاء التفريط في الواجب. أول ما ترى نفسك فرطت في أوراد، فرطت في أذكار، يلا بقينا تركنا قيام الليل إلى 3 ركعات وتر، بعدين شوية تركنا 3 ركعات إلى ركعة، بعدين شوية تركنا الركعة. لا، قف خلي بالك من أول انتقالك من قيام الليل إلى الإطار ب3 ركعات. نعم هو ليس واجبا، لكن انتبه المنسوب زي منسوب الكأس ديت. المنسوب كده زي منسوب الكأس هذا من الماء، شوف انت مليه مليه، لما تيجي تعمل كده نزل من جهة دون جهة ولا نزل نزولا كاملا من جميع الجهات؟ تمام، كله نزل، كله نزل مع بعض. هتلاقي الواجب مع المستحب مع... هتلاقيك مع زوجتك، خلي بالك اللي ساب الوتر هتلاقيه ساب ايه؟ ساب حاجة مع الزوج، كله بينزل زي ما انت شايف كده بينزل مع بعض، لانه اصلا كل هذه تتبع زيادة الايمان. زاد الايمان بتلاقي تأثر بكل شيء. انت اليوم انفقت لان الايمان عالي، او اليوم انت بكيت ورا الامام، امس ما بكيت ورا الامام، لانك انت انظر الى حالك قبل الصلاة، انت اليوم في استشعار ايمانيات، لسه الامام بيقول الحمد لله وانت بتنهنى، ما انت بقالك 7 سنين ما قلت ما، والامام بيقول برضو الحمد لله، وهو الامام اوعى تقول اليوم الامام اليوم ابدع، احنا كده احنا كلنا بنقول كده ما شاء الله، صراحة الاخ فلان اليوم بقى ابدع في القراءة، هو نفسه على فكرة، هو امس ويمكن امس كان ابدع من جهة الصوت والجمال، زي احنا اذا جينا نقرا احيانا تقرا نفس الايات، واحيانا سبحان الله تاتي تقرا من اول فتحت الكتاب تبكي. هذا راجع للايه يا اخواني؟ الزياده. فالمنسوب يزيد يزيد معا، هتلاقي زوجتك داخل انت على مبسوط جدا وفرحان، انا ما طبختش يا ستي، تعال طبخي ايه بلا بتاع، وانت امس مش ما طبختش، يعني ده الطبيخ بس بقى 5 دقائق. هو دي شانك دي، هو نفس المساله نفس المساله. ولهذا الزوجه الناجحة والفاهمة تسيب زوجها يروح الدرس عشان ياخد الايه؟ الوجبة ويرجع لها ايه؟ انما هيغيب عن الدرس هيفضلك، هيغيب عن الدرس ما عادش بقى ايه؟ الايمانيات مش موجودة اليوم، لم يقرأ قصة كذا ولم يسمع حكم كذا ولم يسمع كذا، فيفضلك بقى، هيبقى قدامه ايه؟ الطبق والمطبخ، ورحت وجيت والفرشة وما اتعملتش واتعملت، والواد قال الواد ما قالش. ولهذا تجد الاخوة اللي معسكرة في البيت والاخوات اللي عايزة الاخ يعسكر لها في البيت اكثر البيوت ايه؟ مشاكل. لكن الواحد ما بيجي يا اخواني بوجبة ايمانية وبعدين يعود بيجد كده، مثل ما قال الصحابي، والصحاب اننا نكون معك فنذكر الاخيرة، واننا فاذا عدنا الى ابنائنا وعفسنا الاولاد والضيعات وكذا، كأن لكن مع النبي كأن القيام رأي عين، كأن القيام رأي عين، رجعنا حصل ايه؟ فإذا ده معروف، ترجع مجلس العلم هتعود بنشاط وإيمانيات إيمانيات، صح راح منك 3 ساعات بس هيجلس معك ساعة بيوم، لكن لو جلس معك 24 ساعة زي بعض الأخوات، بعض الأخوات تقول فلان إذا راح للدرس استرحنا الحمد لله كويس، ولهذا بنقول له خلاص روح الدروس. ليه؟ لأن الدروس تعلي إيمان. إحنا جميعا يا إخوان، نحن جميعا الصحابة، مش إحنا الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، فمعروف يا إخواني المجالس الذكر كذا. فلهذا كنصيحة تربوية لي ولإخواني، أول ما تجد تفريط في سنة أذكار ما عادش مظبطك عليها كأول أمرك، إذا وجدت قف مع نفسك مباشرة، لا تنتظر. ليه؟ المنسوب نزل كله مع بعضه، هينزل كله مع بعضه، فانتبه، ارفع تاني المنسوب، لأن المنسوب هينزل معا. إذا فرطت هتجد التفريط في تكبيرة الإحرام، هتجد التفريط في الصلاة، هتجد التفريط في كذا. ولهذا بدأ صلاة الفجر تفوت منك يومين ثلاثة في الأسبوع بعدما كنت نشيطا في هذا. أنا أريد المحافظة على سنة الصبح، يبقى خلاص محفوظ لك صلاة الصبح، لكن لا تبالي بالسنة أتجد قلت الفريضة نفسها تتأخر، ولهذا تجد الأخ اللي ينام عن صلاة الفجر كثيرا تجد حاله مع كل الطاعات فيها التقصير، فيه التقصير. نعم.
وعن وائل بن حجر
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم الأسباب موجودة ونسعى في تحصيلها، لكن اعلم أنها لا تعمل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا تعمل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى إخوان الإنسان ما يعتمد على ذكائه ولا يعتمد على كثرة حفظه ولا يعتمد، كم من واحد عربد بحفظه، كم من واحد صد عن سبيل الله بماله، بما خذل فصار ينفق الإنفاق العالي جدا، لكن فين؟ في البدع والمنكرات، لكن موفق من يعين الله على ماله. ولهذا كان من دعاء الصديق اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. شوف الفقه، اهدني في المال والعلم، ما جاء سؤال العلم مجرد، ما جاء اللهم ارزقني علما، لا، نافعا انتفع به وانفع به الناس. العلم النافع، المال مع الهداية، الولد الصالح. فهذه الأشياء إن لم تكن مقيدة بالانتفاع والصلاح كانت وبالا على صاحبها، كانت وبالا على صاحبها. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله،
حتى الدابة التي تركبها سأل الله عز وجل أن تكون دابة خير وأن تكون معينة لك على الطاعة وألا تشغلك عن الطاعة، حتى الدابة يا إخوان. وهذا قد الذي فسر به بعض العلماء في إنما الشؤم في ثلاث، فالدابة إن كانت دابة مستقيمة، كانت دابة تقضي لك حوائجك وكذا لا تحرن، ولا كذلك الزوجة، كذلك الدار، إن كانت هذه على الاستقامة انتفع الإنسان بها. فدائما لا تستغنى عن الله عز وجل أبدا، طرفة عين ولا أقل من ذلك، ودائما اعلم أن الأمر قد يكون قريب ولكن لا تنتفع به، قد يكون كثير بين ذلك ولا تنتفع به. فسأل الله دائما الانتفاع، سأل الله دائما الانتفاع بالعلم، بالحفظ، بالصلاة، بالولد. والله يا أخواني لو صدقنا مع الله لبارك الله لنا، واعلم أنه لو تخلف شيء فمن باب الابتلاء والامتحان والاختبار لك، لكن ليس من باب هوانك على الله، ليس من باب هوانك على الله. إن تأخرت الإجابة في صلاح ولدك وأنت صادق، اعلم أنه ليس لهوانك على الله سبحانه وتعالى، بل لابتلاء وامتحان واختبار، قد تكون عاقبته إن شاء الله عاقبة خير، لكن اصبر. لكن إن اجتهدت وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل لا يخذل عبده، بل الله يوفق عبده، وهو معك إن ذكرته في نفسك، معك إذا ذكرت الله عز وجل، معك إذا ذكرته. نعم. وهذه المعية معية التوفيق، فالله ما يخذلك. اوعى تقول الله خذلني في ولدي مع كثرة الدعاء، ليس لهوانك على الله سبحانه وتعالى، بل هذا لأمر حكمة يعلمها الله عز وجل، قد يكون رفع درجات، قد يكون محبة الله أن تبقى في خندق العبودية والإفلاس والانتراح واللهث بالدعاء، قد يتأخر كما قد يتأخر الشفاء عنك مع كثرة دعائك، هذا مقام رفيع، انتبه، ليس لهوانك على الله. ولهذا لا تشك، لا تقل دعوت فلم يستجب لي، إياك تتحول، مقام الدعاء أرفع من مقام الإجابة، مقام الدعاء أرفع من مقام الإجابة، الله اختار لك الأرفع، فلا تيأس. انتبهوا يا أخواني، هذه معاني حتى لا ينفذ الشيطان، ولهذا الشيطان قد ينفذ إلى العابد ولكن لا ينفذ إلى العالم. العابد اللي بيتعامل خلاص ندعو، طيب دعوت وابني ما زال، دعوت وزوجتي ما تزال، دعوت وأنا مريض ما أزال، خلاص يبقى الدعاء لا فائدة فيه، لعلك غير مقبول، قد يترك العبادة أو قد يشك في النص. لكن العالم لا، يعلم جيدا أن وعد الله حق وقائم، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، أطلب يكون جواب الطلب حاصلا. ولهذا كان السلف يقولون أنا لا أحمل هم الإجابة، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد، وإنما أحمل هم الدعاء. قد يكون عندي شيء تخلف، أفتش نفسي، لا ده أنا أصلح الناس فيما يبدو مثلا، ها يبقى في حكمة بقى، يبقى الله أراد لك المقام ده ليطول بك. من هنا كان أيوب عليه السلام ما استجيب لدعاء في الشفاء إلا بعد مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرقي ويرقى وكذا، ومع ذلك كان المرض قد طال به حتى مات به صلى الله عليه وسلم في مقامات رفيعة. فالإنسان يراعيها. حاصل البحث هذا، حاصل البحث هذا ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، وهو أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس أعظم ما تقرب العبد الله بهذا الباب، باب الإفلاس. يبقى اكتبي بين يدي، في يدي نعم، وأذهب إلى شيخ سنة، لكن ده أخواني سبب، ده سبب. إن لم يوفقنا لا بهذا الكتاب ربما أكون محاربا للإسلام بهذا العلم يا أخوان، أحارب الإسلام بهذا العلم، أحارب الإسلام بهذا العلم، مش أدعو إلى الإسلام، لكن أنا أخذت السبب. لكن اللهم أهدني، بسم الله توكلت على الله، اللهم مرزقني علما نافعا، اللهم اجعل هذا العلم حجة لي لا علي. يبقى الإنسان لا ينفصل عن ربه سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، بيده الهداية سبحانه، بيده التوفيق. فنسأل الله التوفيق دائما. ومن هنا كان السر في هذا الدعاء المبارك اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا ليس من باب تحصيل حاصل، ولا من بابه، ولا من باب أنا على الهداية فأسأل الله التثبيت عليه، لا، التثبيت ذا جزء من الدعاء، إنما الهداية متجددة، طلب الهداية متجدد، لأن العمل متجدد. هداية مع هذا الباب، هداية مع هذا الكتاب، احتاج الهداية مع كتاب آخر، هداية مع هذه الفتوى، احتاج هداية مع فتوى أخرى، هداية في علم، احتاج هداية في صلاة، هداية في صلاة فريضة، احتاج الهداية في صلاة نافلة، هداية في صلاة، احتاج الهداية في زكاة. الهداية أخواني متجددة وليست واحدة، لأن الطاعات متجددة، فلهذا احتاج إلى هداية تنضاف إلى ما سبق، ما سبق. فهذا أشمل الدعاء وأعظم الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا عاين الإنسان الخلق وجد هذا واضحا يمشي على قدمين أمامه. كم من إنسان قد يكون عاميا ولكن الله يبارك فيه، وكم من إنسان قد يكون عالما ولكن الله عز وجل يخذله. وهل أضل الناس إلا العالم الفاجر؟ هل أضل الناس إلى عالم 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 عنده علم ولكن صار فاجرا، فحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يا أخواني دي توفيق. قد يرى العلم أمامه يا أخواني ولا يبصره، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فلا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا بما أطلب العلم، أطلب العلم بتوفيق الله والاعتماد عليه، ثم أطلبه بكل جوارحي، وأعظم جارحة القلب. القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلأفتح كل الأبواب، يدخل علمي من قلبي وسمعي وبصري وكل شيء، أفتح كل الأبواب يا أخوان، لا أغلق بابا واحدا. مع ذلك أقول اللهم اهدني وانفعني يا رب العالمين بهذا. إنسان يدعو يدعو يحرص على هذا العلم ليعمل به، ما أحسن هذه، قال والتي سبقتها أحسن منها. إنسان ينتفع. البخاري مشروع عمر يا أخوان، كان بكلمة يسمعها من شيخي في المجلس إسحاق رحمه الله، لو أنه جمع أحدكم صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت الكلمة في القلب وتحولت إلى مشروع رفع به البخاري، ولا يزال إن شاء الله مرفوعا إلى آخر الزمان. كلمة وافق، ربما البخاري ما كان يحضر المجلس هذا، ربما حضره وما انتفع بها. من الذي صنف من الطلاب في مجلس إسحاق غير البخاري؟ قد يكون الشيخ واحد والكلام واحد والطلبة كلهم يسمعون، لكن ينفع الله واحدا بنفع خاص. صدق النبي إذ يقول إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. الصديق غير يسمع كما يسمع غيره، يسمع كما يسمع غيره، لكن لم يكن غير الصديق كالصديق. الله يعطي يقسم هذه الأرزاق، ولهذا لا يمكن تجد الطلبة عند الشيخ واحدا، قد يكون طالب حديث عند الشيخ وينفعه أعظم من الذي هو عنده قديم، وقد يجمع الله للقديم الهداية فيجمع بين الفضل هذا والفضل ذاك. يبقى ليس كل أحد استمع ينتفع، ولا كل واحد أبصر نظر يبصر، ولا كل واحد له قلب يعي ويفقه، كما قال سبحانه: ومن هم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومن هم ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كل هذا نتأمله في قول النبي: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غناه إلا أن توفقه، ولا ينفع العالم علمه إلا أن تسدده. هذا الشيء يا إخواني هو المطلب الأول في العلم، المطلب الأول في العلم: من حرمه حرم الخير كله، فإن رزق مع ذلك العلم كان العلم وبالا عليه. نعم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. سبحان الله يا أخواني، والله يا أخواني كل هذا كالمقصر، والله يا أخواني الحجج قامت علينا. سبحان الله، لو الإنسان يتعامل مع زوجته وتعامل مع ولده، تعامل مع دابته وتعامل مع النعمة، في كسرة خبز أكلها يا أخواني، ليس كيلو لحمة ولا أرز ولا كسرة خبز، لو الإنسان هو داخل بيته يأخذ هذا الخبز المعلق بالبوابة ويستشعر هذا المعنى، سبحان الله سبحان الله حصل خير عظيم. الله ما خلقنا إلا لعبادة، والتأمل الذي خلق الحياة الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لكن بتغيب عنا هذه المعاني تغيب. وأقول هذا محل تألق الصحابة، الصحابة ما كانت تغيب عندهم عنهم هذه المعاني، إنما إحنا يعني إن حصل المعنى ده حينا يغيب أحيانا كثيرا، لكن والله لو كانت هذه المعاني معنا كل لحظة لكنا كما قال النبي: لا صفحتكم ملائكة الطرقات. لكن المعاني دي عظيمة، الإنسان يرتبط بربي في كل شيء كل شيء، وانت داخل الخلاء تدري ما الخلاء؟ يا الله يا الله، حينما تقضي حاجتك في دقيقة دقيقتين خمس دقائق وتخرج معافا وقد استرحت من ذاك الأذى، لو تدبرت بس وانت خارج من دورة المياه ما حصلت لك من نعمة، سبحان الله سبحان الله، لكان الحري أن تسجد لله سبحانه وتعالى ما ترفع جبهتك. إذا أردت أن تعرفها انظر إلى من حرم منها، إلى من حرم منها، من حرم منها وحول مسار الإخراج هذا إلى محل آخر، أو قطع أجزاء من أمعائه أو إلى آخره، وأنت معافى معافى في هذا، ولا تلتفت إلى هذه النعمة، وانظر إلى هذا الرجل الذي يؤخذ بيديه إذا أراد أن يصل إلى مكان وأنت معافى في بصرك، سبحان الله. فلو الإنسان عاش يا إخواني بالمعاني هذه في كل لحظة، وكان ربه سبحانه وتعالى استشعر المعية هذه في كل لحظة، ما سرق سارق ولا زنى زاني ولا تعدى متعد ولا نقص إيمانه. وهذا معنى قول النبي: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو القلب حاضر حتى وأنت تأتي شهوتك، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أحدنا شهوته ويجر عليها، فلو حتى الإنسان استشعر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، حتى هذه اللحظة سبحان الله، حتى هذه اللحظة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعود قم توضأ، إذا أردت أن تنام اغتسل وإن كان ولابد فتوضأ قبل أن تنام. أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. ده معنى الصحابة يا أخوان الذي كان لا يفارقهم أبدا. ومن هنا تكون المرأة في الصحراء ولا تجد ماء فينزل الإبريق، ويكون الرجل أمامه البحر فيتحول إلى طريق يمر بجيشه يمر على هذا، ويكون الرجل على المنبر فيقول يا سارية الجبل، ويكون الرجل يتلو القرآن وأنت وأنا قد نتلو، لكن أين السكينة هذه التي تنزل؟ ويكون الرجل خارجا في الظلمة فيجد النور بين يديه، لأن المعية معهم دائما لا تفارقهم. معاني بسيطة في الحديث عنها كدليل، لكن كبيرة جدا في الحديث عنها كعمل وواقع. ووالله ما سبقنا الصحابة بكثرة عبادة بقدر ما سبقونا بهذه المعاني، بهذه المعاني. أنت كم أنفقت من مالك؟ أنفقت الآلاف المؤلفة، لكن ما بلغت كسرة عجب الله منها. أين الرجل الذي استضاف الضيف بالأمس؟ أنا يا رسول الله. قال إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكم تلك الليلة. هل الأمر رجع إلى القدر الذي أنفق؟ لا يا إخوان، ولكن إلى القلب الذي تعامل مع الكسرة. لم يحنوا على ولد عدليهم حتى يناموا، ولم تأخذه بهذا عاطفة تحجبه عن ماذا؟ عن هذا المعنى العظيم. والله يحفظ أولاده بإذن الله كما لو أكل الكسرات والكسرات، لكن ضيف رسول الله لن أخذله ولو لم نجد إلا هذه الكسرات. إن الله عجب. تعلمون العجب هذا ليس لجهل الله حاشا سبحانه، وإنما لعظم هذا الفعل، حيث إنه نادر يخرج عن نظائره، قل من يفعل هذا. لذا عجب ربي سبحانه وتعالى من صنيع هذا. فدي المعاني يا أخواني التي لو كانت معنا كطلبة علم كعاملين، وأنا رايح خطبة الجمعة لو استشعرت إن أنا رايح الآن أؤدي أبلغ عن الله وعن رسوله أنفع أمتي، لو استشعرت هذا المعنى قبل أن أصعد منبري، لا يعنيني أن يثني الناس أو لا، إنما يعنيني أن أبلغ هذا المنهج وهذه الكلمة، لعل الله يختم لي بهذه الكلمة. أقرأ في ترجمة الشيخ خراص، يعني صراحة لفت نظري، يعني إن إحنا نرجع إلى تراجم أهل السنة المعاصرين في بلدنا، الشيخ الوكيل والشيخ حمد فقي، لأنه واضح أن وراء الناس الأزهر دول اللي تربوا على منهج الصوفية والأشاعرة، واضح أن وراهم أشياء. فجبت كده عملت عنوان توبة الشيخ عبد الرحمن الوكيل، توبة الشيخ خراص، توبة، لأن دول على الأشاعرة وكذا. تجد عجبا عجابا، تجد عجبا عجابا. الشيخ خراص مات بعد خطبة الجمعة التي كانت بعنوان التوحيد وأهمية التوحيد ولزوم التوحيد، آخر خطبة خطبها الشيخ الخراص خطبة في التوحيد، مات بعدها رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن الوكيل كيف كانت توبته؟ كيف كانت؟ فالشاهد الإنسان يحمل هذا الهم، أتعلم لأنفع نفسي وأنفع أمتي. ولهذا يا إخواني هذا يظهر على تصرفات الإنسان، ويظهر على منهج الإنسان، ويظهر على حال الإنسان. لا نريد أن نتعامل مع أوراق إخواني ولا مع كتب ولا مع حتى في ردودك على المخالفين، لا يكون همك هو علو على الناس، إنما همك أن تدل الناس، ولو لم نصح للناس ما رددت على مخالف، وتحب أن يرجع هذا المخالف، هو أفرح عندك من أن يموت على هذا الضلال وهذا الانحراف لينفع الله به الأمة. هذه معاني مهمة جدا تكون معك، كما قلت لك، في طعامك، في شرابك، مع زوجك، مع بهيمتك، مع كذا، وأنت تسقي بهيمتك، وأنت تعرف دابتك، وأنت ترحمها كما كان النبي يرحم صلى الله عليه وسلم. اشتكى إليه الجمل، قال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها في هرة. هل كانت نملة عوتب نبي في نمل؟ هل كانت نملة؟ نملة لماذا تأخذ أكثر من نملة؟ هل كانت نملة؟ فهذه معاني ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليها. وأن نتربى عليه، وهي العلم كله يا إخواني. هذه المعاني أهم من هذا الكتاب، هذه المعاني بارك الله فيكم هي الأساس، هي الأساس، هي أساس العلم وأساس النفع والانتفاع وأساس القصد. هذه ينبغي أن تكون معنا، لا تفارقنا أبدا أبدا أبدا. صحبها معك قبل كتابك، قبل ما تمد يديك إلى مكتبتك، قبل أن تثني الركبتين بين يدي شيخك، افتح القلب قل يا رب اللهم معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق بينك إنك تهدي من تشاء للصراط المستقيم. أحد إخواني جزاه الله خيرا أخبرني بشيء سبحان الله أنا أذكره لكم كأن يعني تطبيق عن ما قلت لكم، أن الله عز وجل لا يأخذ العابدة. هذا الرجل يعني ذهب إلى مسجد المساجد في درس، هو إمام أوقاف والبلد فيها صوفية وفيها، فذكر الرجل من قريب يمكن أسبوع هذا حكم الاحتفال وتكلم عن التوحيد وكذا، فما كان منه إلا أن شكي منه في نفس الليلة لأنه صوفي صوره واتصل وسجل واتصل على الأوقاف، المهم حققوا معه، كانت قضية يعني وصل الأمر إلى أبيه، الأوقاف الحمد لله تفهم وضعه، حتى قال الرجل الذي يحقق معه والله لا أدين بغير هذا الذي تقوله، ونجاه الله من هذا. لكن واحد أوصل إلى أبيه إن ابنك كان روح الأمن وابنك كان، فبباب العاطفة قال للرجل لولدي يا ولدي لا تذهب إلى الشيخ ولا تحضر الدروس أخاف عليك. فالأخ أفهمه وكذا وكذا، قال أبدا لا تذهب إلى الشيخ. وجاء يوم الجمعة، هذا خلال الأسبوع، جاء يوم الجمعة هذا أمس، والأخ من عادة يأتي يوم الجمعة، فإذا بأبي قال يا أبي إيه رأيك؟ قال يا ولدي اذهب إلى الدرس ولو فصلت، ولو فصلت اذهب إلى درس الشيخ ولو فصلت. ما الذي حول قلبه يا أخوة؟ ما الذي حول قلبه؟ فأنا أقول سبحان الله لحظات الصدق هذه ليست سهلة. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي علينا جميعا أن نتعامل مع العلم تعامل الأوراق، وإياك تنظر إلى بني زمانك، إياك تنظر للشيخ فلان اللي أمامك ده ولا الشيخ علان، انظر إلى بخاري إلى مسلم إلى أحمد إلى أبي داود إلى صحابة رسول الله قبل هذا، لأنك لو نظرت إلي لن تصنع شيئا، ولو نظرت إلى بني زمانك ربما جاءك شيطانك وتقول أنت أفضل من شيخك، أنت تصوم وشيخك ما يصوم، أنت كذا وشيخك كذا، فالحمد لله. لا يا أخي، انظر إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، انظر إلى هذا، لا تنظر إلى شيخك، قد تكون القدوة قليلة في زماننا الآن إلا عند أكابر، وهؤلاء قد صاروا قلة قليلة، صاروا قلة قليلة. أنت اليوم بتحضر الدرس عند الكبير هذا، وبعد ما الدرس بينتهي ترى مشارب عديدة في السلوكيات، قد ترى واحد يحلف بالله هو كذاب وانت تعلم كذبة والشيخ درسه انتهى الآن. فلهذا لا تنظر إلى بني زمان، دائما انظر إلى الأكابر، تعلق بهم، فهم القدوة الذين إن نظرت إليهم شدوك إليهم. دائما دائما خلي أمامك البخاري، خلي أمامك ابن خزيمة، خلي أمامك أحمد، خلي أمامك هؤلاء، ده اللي ارتقى بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام لو لم ينظر إلى من فوقه والله ربما اغتر بنفسه. رجل أوتي علم ما آتاه الله أحدا في زمانه، ما في أعلى من شيخ الإسلام في زمانه، والله لو لم ينظر شيخ الإسلام إلى من فوقه ربما كان هذا سبب انحرافه، وكان سبب انحرافه هو هذا العلم الذي عنده. رجل يقول العلماء عنه، العلماء الأئمة الكبار كابن دقيق، إذا جلست أمام رجل كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. رجل يسأل السؤال يجعل فيه كراريس ودفاتر، رجل كالبحر المتلاطم الأمواج، متلاطم الأمواج، والله لو لم ينظر. ولهذا كان محل تألق هذا الرجل هو ارتباط بعلماء الأمة الأكابر، والإحالة والمدح والثناء وغير ذلك. لو لم ينظر ابن القيم إلى ابن تيمية لكان هذا سبب انحرافه، ولكن يستصغر نفسه إذا نظر إلى ابن تيمية وإلى من سبقه. فلهذا خذ القدوة ممن سبقك دائما، إذا ذكر العلم اوعى تذكر شيخك هذا الذي معك، ولا تذكر أخاك الذي تألق أو تفوق عنك في شيء. إذا ذكر العلم اذكر الأئمة الكبار، اذكر سلف الأمة الذين حملوا هذا العلم خير حل. انتبهتم يا إخواني؟ فوأنا أدرس الحديث ما أقول دي قاعدة أبي حاتم، دي قاعدة أبي زرعة، انظر إلى القاعدة الأعم والأهم من قاعدة زيادة الثقة عند أبي حاتم ولا عند أحمد ولا عند الأكابر. انظر إلى القاعدة الأهم، كيف صار أحمد إمام أهل السنة، كيف صار أبو حاتم علم من أعلام الأمة. إذا نظرت إلى هؤلاء وإذا نظرت إلى واقعهم كأنما الواحد كالفرخ المبلول يخاف الله عز وجل، يكاد لا يأكل إلا القليل خوفا من الله وفرقا منه. فما زادهم العلم إلا خشية، ولا زادهم العلم إلا تواضعا. ولهذا تجد الترجمة العملية بجوار الترجمة العلمية جنبا إلى جنب، وطالع سير أعلام النبلاء وأنت تجد هذه المغارف العظيمة التي كان يغترفها الذهبي رحمه الله تعالى من معين هذه التراجم العظيمة المباركة، حتى صارت قدوة يستصغر الذهبي نفسه عند هذا. ولهذا الذهبي نفسه لما يتكلم عن علم الحديث، علم الحديث مقارنة بالأئمة الكبار ماذا يقول؟ ماذا يقول وهو يقارن بين ما كان عليه الأوائل وبين ما عليه الناس اليوم؟ ويقول فيا غربة الإسلام، ده الإنسان يا غربة الإسلام. وهذا الذهبي، الذهبي رحمة الله عليه، الذي إن نجب الواحد بعد الذهبي قالوا ذهبي عصره، إن صار نجيبا في العلم قالوا ذهبي عصره. فهؤلاء قوم أخذوا العلم بمأخذه الصحيح قبل كتب أعلى الآداب أعلى الطرق أعلى الأشياء هذه. أخواني أن الإنسان يخشى الله بهذا العلم، لما يخشى الله من عباد العلماء. أنا الحقيقة يعني قد يعني أقف مثل هذه الوقفات كثيرا، أولا أخاطب نفسي قبلكم، أولا قوا أنفسكم وأروض نفسي على هذه المعاني قبلكم، ثم نفع إخواني. لأن الإنسان لو لم يأتيه إلى الانتفاع مثل هذه الموعظة بهذه الموعظة فقط وعمل بها، ربما كان خيرا له من علم كثير وحفظ كثير. ولهذا كان السلف يعظمون مثل هذه المعاني ويحفظونها حفظا. أسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للحق والسنة والعمل بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من علم السلف وعملهم أوفر نصيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الأربعة.
نعم، وهذا حديث فيه ضعف بعض أهل العلم، ولذلك لم قدموا حديث أبي هريرة عليه، وهو وليضع يديه قبل ركبتيه، والبعض ضعف هذه وليضع يديه قبل ركبتيه وقال هذه مقلوبة على الراوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدر الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، والمناسب لهذا أن يقول وليضع يديه قبل ركبتيه وليس وليضع ركبتيه قبل يديه، إنما المناسب مع فلا يبرك كما يبرك البعير أن يقول هذا، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا المناسب، لأن البعير ينزل على اليدين. ولهذا علقوا على، إذا أردت أن تفهم الحديث ففهمه في ضوء لا يبرك كما يبرك البعير، فإن هذه الصفة منهي عنها، وهذه الصفة هي صفة من ينزل على يديه لا من ينزل على ركبتيه. ولكن البعض قال نقدم هذه الرواية وليس فيها قلب ولا شيء. وحديث وائل هذا حديث ضعيف فقدمه. وعلى كل المسألة مسألة خلافية، والذي عليه جماهير أهل العلم كما نقل أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه هو تقديم الركبتين على اليدين، وهذا هو الأقرب الذي يترجح عندنا. لكن المسألة هذه من سنن الهيئات والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله
في حديث وائل حديث وائل نعم لا لا حديث أبي هريرة حديث وائل الركبتين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله نعم. عنهم
ما معنى لا ينكر أحد على أحد؟ إخواني اللي عند العلماء لا ينكر أحد على أحد يعني لا ينكر أحد على أحد إنكارا شديدا يقتضي تضليلا أو تبديعا، لكن ينكر بعضنا على بعض من جهة الدليل، يعني فعلك هذا لا ليست السنة عليه وأنت تقول لا بل السنة عليه فنتناقش. فالإنكار الذي يعني الدليل على السنة هذا لا إشكال فيه في قضايا الاختلاف، لكن الإنكار الذي يقتضي التضليل والتبديع لا، أو التسفيه أو قلة العلم حكم لا، طالما المسألة مسألة اجتهادية والإشهاد فيها قوي الإشهاد فيها قوي لكن نتباحث، لكن أنكر عليك من هذا الباب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسرد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين.
هذا على دخول الأنف مع الجبهة. نعم.
واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
فهذه ست، اليدان والركبتان وأطراف القدمين ستة، مع الجبهة سبعة والأنف. نعم.
وفي السنن عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
ولو اقتصر على اللهم اغفر لي أجزأه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم.
هذه 53، هذه 53 العرب كان لهم رموز في مثل هذه، كما أيضا كان لهم رموز في الأحرف إشارة إلى أعداد، العرب كانوا يعرفون هذا. نعم. وأشار بأصبعه السبابة هكذا يشير وليحركها مع الإشارة. ورد في حديث أيضا وائل التحريك، وتنازل العلماء في لفظة التحريك، فمنهم من قال بثبوتها لأن الحديث من جهة الإسناد صحيح، وقال هذه زيادة الثقة، وزيادة الثقة تقبل، ومنهم من قال لا بل هذه شاذة، حيث إن الراوي عن وائل قد خالف جملة الرواة في هذا الباب، جملة الرواة في هذا الحديث، وقد اتفقوا جميعا على الإشارة ولم يقل أحد بالتحريك إلا هذا الراوي، فعدوا ذلك نوع مخالفة لأن الحديث مخرجه واحد. وقد كنا نرجح أولا بأن هذا زيادة وأن هذا حديث مستقل، وكنت لا أعرف أن المخرج واحد، كنت أظن المخرج متعدد، وبالتالي إذا تعدد المخرج فيكون هذا من باب الزيادة المقبولة لأن حديث منفصل. فهذه الأحاديث جاءت بالإشارة وهذا الحديث جاء بالتحريك، والقاعدة أنه لا يلزم في الحديث أن تتوافر الهمم يعني على أو يتوافر أو يتواتر نقله، طالما أن هذا الحديث له مخرج مختلف فإنه يؤخذ به ويجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى في أن التحريك لا ينافي الإشارة والإشارة لا تنافي التحريك، فإذا حركها كان مشيرا بها ولا ينافي ذلك. هذا لو تعدد المخرج، أما بعد ذلك تبين لنا أن المخرج واحد والراوي واحد، وأن الجمع الرواة جميعا قد ذكروا الإشارة ولم يذكر هذا إلى راو واحد، فتبين عندنا أن مثل هذا لا شك أنه من المخالفة، لا شك أنه من المخالفة، إذ الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى هذا الجمع. فلهذا نقول يكتفي بالإشارة فقط، يكتفي بالإشارة فقط بدون تحريك. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا قعد. وأيضا هل الإشارة هذه تكون في التشهد كله أو يكون في جملة الدعاء؟ لأنه ورد في بعض الروايات يدعو بها، فالبعض قصرها على الإشارة تكون على جمل الدعاء فقط، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. لو أشار في جمل الدعاء فالأمر في ذلك واسع، ولو أشار من أول التشهد إلى آخره، وهذا الأقرب عندي أنه أيضا في الأمر في ذلك واسع. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. ولهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله
هذا هو التشهد الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما يعلمه سورة من القرآن، ومن هنا قال العلماء لا يجوز روايته بالمعنى. في التشهد يا إخواني لابد أن نلتزم صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفة واردة وصح بها الحديث تجزئ، لكن بشرط أن تكون بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، لأن الصلاة تكون بعد التشهد. في الركعة الأخيرة الثالثة الرابعة الثانية إن كانت هي الأخيرة هذا باتفاق، أما في الثانية من ثلاثية أو رباعية فهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أم لا؟ قولان، منهم من قال يصلي ومنهم من قال يقتصر على هذا التشهد، والخلاف بذلك أيضا خلاف قوي، والذي يترجح عندنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة عند مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وأنها وصفت أنه جلس لما صلى 9 ركعات جلس في الثامنة وجلس في التاسعة فقال مثلما قال في الثامنة، فالذي يترجح عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يصلى عليه في التشهد الأخير، ولكن الجماهير على أن التشهد الأول ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه.
نعم، هذه السنة أن لا يسلم الإنسان إلا بهذا الدعاء، ودل هذا على أن من مواضع الدعاء ما قبل التسليم، هذه مواضع الدعاء، وهذا الدعاء فيه إثبات عذاب القبر خلافا لمن أنكره من المعتزلة ومن صار على ضربهم ومنهجهم. نعم. نعم. تتابع معه. نعم.
وعن ابن مسعود
عند الجماهير على الاستحباب، هذه الدعوات على الاستحباب، لكن ذهب بعضهم إلى وجوبها كما هو منقول عن طاووس أظن. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه 5، وصححه الترمذي. ولهم إلا النسائي عن علي مرفوعة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وهذا أفاد أن التسليم تسليمتان، يسلم عن يمينه وعن يساره، وأفاد أنه لا يسلم قبل وجهه إنما عن اليمين وعن اليسار، لكن وردت بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يسلمون التسليم في النافلة، وهذا لا يبعد أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يفعلون إلا ما رأوه في رسول الله، فلو فعله الإنسان في النافلة أحيانا لا بأس بذلك، ولو سلم تسليمة واحدة الذي يظهر أنه تكون قبل وجهه، إنما الغالب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواه كنقل صحيح هو تسليمتان عن اليمين وعن اليسار، وليس تسليم واحد. أيضا من الفوائد صيغة التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين ويقول عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله وورد وبركاته. وهذه الزيادة صحيحة إن شاء الله، فلو عمل بها أحيانا لا بأس أيضا. نعم. قول التحريم والتكبير يعني أنه يحرم عليك الكلام والطعام والشراب وكذا، وتحليلها التسليم يعني يحل لك ما كان ممنوعا عنك في صلاتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الذكر بعدها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
نعم، هذا الذكر إذا فرط من صلاتك استغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وجاء حديث ابن عباس الصحيحين: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ولهذا البعض قال يبدأ بهذا التكبير، يبدأ بالتكبير، والبعض يقول يبدأ بهذا، وهذا الأقرب عليه الجماهير. لكن لو بدأ بالتكبير أحيانا فلا إشكال. وحديث ابن عباس قد يحمل يعني على جملة الأذكار، وقد كانوا يسمعون التكبير ويسمعون الذكر، وليس يعني الترتيب والله أعلم، إنما المنقول عن النبي أنه إذا فرغ من صلاته يقول هذا. ولهذا الإمام إذا فرغ من صلاته قبل أن يلتفت للناس يقول هذا: استغفر الله استغفر الله، وهو إلى القبلة: استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت للناس ويلتفت يمينا أو شمالا، الأمر في ذلك واسع، فقد ورد هذا وذاك. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير:
رفع الصوت بالذكر هو السنة خلافا للجماهير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو كذا، يعني برفع الصوت. لكن الجماهير حملوا ذلك على باب التعليم، وأن النبي إنما جهر كان يعلم، ولكن هذا مردود، لأن التعليم يمكن أن يكون بغير هذا، ولأن ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول بكذا دليل على الكثرة، والصحابة يكفيهم في التعليم مرة وليس الدوام. ومرت معنا رسالة طيبة شرحناها في هذا أظن لأبابطين أو بعض أئمة الدعوة في مشروعية الجهر بهذا الذكر بعد الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي نعم. الله عنه.
نعم.
أحسن الله عليك، أصلي خلف إمام يطيل التشهد الأول، ماذا عليك؟
دايما أسئلتك يا أحمد تكون إيه، إما مضت وإما في غير الموضوع، يعني اللائق دلوقتي احنا بنتكلم في الايه، في الذكر، سيبت انت هنرجع ترجعنا تاني التشهد. هو ما انت دلوقتي اعطيتني اهو. طيب تقول لو الامام اطال ايه
التشهد الاول يعني
تمام، وانت ترى مثلا الاختصار على التشهد بدون الصلاه.
لا انا اصلي على النبي.
تمام.
ان هو يطيل يا شيخ نعمل ايه، اسكت ولا اكمل ولا
يعني الإمام أطال وأنت فرغت؟ والله لو سكت لا بأس، والقول يعني بأنه الصلاة لا سكوت فيها وكذا صح، الصلاة كلها أذكار، لكن يلزمني ألا أسكت لو أن وراء إمام بقاعدة الصلاة لا صمت فيها، ما أعلم على ذلك دليلا. أنا صلاتي ما أصمت، أنا صلاتي ما أصمت، أنا كإمام ما أصمت، لكن لو كنت وراء الإمام مثلا في ركعة ثالثة أو الرابعة مثلا وصمت أطال وأنا وراءه ولا أرى مثلا، أو أنا جاهل بجواز القراءة في الثالثة أو الرابعة وإلى أملأ صلاتي بالقراءة ما فيش إشكال، فهل ألزم مثلا بإعادة الفاتحة ولا بذكر آخر؟ هنا نحتاج إلى دليل. لو قلنا بالإعادة نحتاج إلى دليل، ولو قلنا بذكر نحتاج إلى دليل. كذلك أيضا لو أنني مثلا في هذا الموضع وأطال، أو في موضع الاستفتاح، بعض الإخوة أيضا أراه يطل جدا في الاستفتاح، مع أنه أي ذكر من أذكار الوردة يعني يكفي في هذا. طيب لو أطال هل يطور مثلا أعيد الاستفتاح ولا أقول استفتاح آخر ولا؟ فمسألة الاحتجاج بأنه ما في شيء في الصلاة يعني صمت على أني أضع ذكرا قد يكون هو إعادة الذكر الوارد في المكان المقام أو شيء آخر، يحتاج إلى دليل. لكن عموما مثل هذا الموضع الخاص قد يستأنس بحديث ابن مسعود اللي مر معنا، وهو إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وجاء أيضا في بعض الطرق عند مسلم إنه إيه بالدعاء بعد التشهد. فلو أن الإنسان مثلا دعا في هذا الموضع، ويدل عليه أيضا حديث عائشة عند مسلم، فبعد التشهد ذكرت في الثامنة الصلاة والدعاء، وفي التسعة برضو الصلاة والدعاء، فمثل هذا يستأنس، فإن الإنسان يملأ هذا الوقت بالدعاء يعني ما في بأس. لكن كقاعدة عامة لو سكت الإمام ولم يرد موضع خاص لا أعلم أن الإنسان يعيد الشيء، يعيد مثلا الشيء أو يضع ذكرا من عنده. نعم ما أعلم دليلا في هذا. نعم يلزمك إيه الدعاء بالعربية أو بغيرها، يعني الدعاء بالنسبة للدعاء، بالنسبة للدعاء اللي هو غير الثناء اللي هو سبحان ربي الأعلى لا يلزم فيه العربية. فلو دعا الإنسان بغير العربية صح هذا ولا إشكال، إنما ما يتعبد بلفظه لا يشرع إلا باللفظ، الفاتحة، الصورة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، ما ورد التعبد بلفظه فلا يشرع فيه إلا اللفظ. إنما خارج هذا كالدعاء مثلا لا يدعو الإنسان بغير العربية ما في إشكال. نعم أذكار بعد الصلاة تكون بالعربية، تكون بالعربية. طب فوق هذا بقى والإنسان مثلا يثني على الله عز وجل أو كذا في الطرقات ويدعو خلاص بأدعية بلغته لا إشكال، لا إشكال. نعم نعم إذا سلم. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33.
صحيح. لو قال استدل واحد بالعموم دبر كل صلاة فيلحق بهذا النافلة أيضا، يلحق بهذا النافلة لعموم في دبر كل صلاة، نقول الوارد من الواصفين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الصلاة المكتوبة، يبقى في دبر كل صلاة معهودة وهي الصلاة صلوات الخمس، وليس في دبر كل صلاة بعد السنن وكذا. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. أيضا دبر كل صلاة، قال دبر كل صلاة، ولا قائل بأن هذا يكون بعد النافلة يعتبر قول فيها بعد النافلة، إنما هذا الصلاة المعهود. يبقى إذن الذي خصص هذا العموم هو إخوان ها الثابت، الوصف الثابت عن الصحابة، ما جعلوها عقب صلاة النافلة إنما في صلاة الفريضة رأس صلاة النافلة. يبقى كما قلنا العموم هذا يؤخذ على العين وعلى الرأس إذا ورد عن الصحابة وصف في هذا، إنما الصحابة يذكرون هذه الأذكار دبر الصلاة المكتوبة فقط، ولا يذكرونها عن النبي في دبر غيرها، فلا يصح الاستدلال بالعموم هنا مثل ما مر معنا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصلاة. إذا ننتبه لهذه القاعدة في باب العبادات، باب العبادة باب الصلاة، ننتبه لهذه القاعدة: شيء ما ورد ولا نقل يبقى هذا ونقل في الصلاة المكتوبة يبقى هذا يخص به الصلاة المكتوبة. نعم.
وعن أبي ذر مرفوعة: من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له كذا وكذا. صححه الترمذي. زاد أحمد عن معاذ والمغرب.
نعم، فهذه السنة أن يقول وهو على هيئته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول 10 مرات. طيب الإمام هل ينتظر مثن على هيئته أيضا تجاه القبلة حتى يفرغ؟ لا، الإمام يلتفت بعد كما قلنا الاستغفار وكذا، إنما المأموم يبقى على هيئته حتى يفرغ من هذه ثم يقول سائر الأذكار. نعم، بعد التسليم، بعد التسليم والاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام، تقول هذه تبدأ بها. نعم، والله لا أعلم أن اللفظة هذه يحيي ويميت فيها ضعف. نعم نعم، لم يحدد هذا هل يكون الرفع في سائر الأذكار كلها ولا في بعضها، يعني لم يرد هذا التحديد. فلو الإنسان رفع ما في إشكال، لو رفع في البعض المهم يحصل هذا الشيء وهو يعني تحقيق الأصل في هذا فلا إشكال. نعم، الإيه؟ نعم، ثبت الدليل بآية الكرسي وثبت الدليل بقول الله واحد والمعوذتين، ثبت هذا ثلاثا. نعم، في المغرب والعشاء. نعم نعم، الفجر والمغرب أقصد، فجر والمغرب. نعم، ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري إيه سؤالك. ها تبع الإصرار. ها
والمعارض الذي وجهها بين النبي هذا للتعليم فقط.
طب رد على عماد.
ماذا نرد على
رد على عماد؟ طيب رد عليه، رد يا سمير، رد يا يوسف. عماد يقول بأن من يقول بأن هذا كان للتعليم بما نرد عليه، رد عليه. ها في قبل هذا الرد، في قبل هذا الرد أنني قلت هذه المسألة وأجبت عنها منذ قليل، يبقى كان عماده إيه؟ نائما أو سرحان قبل هذا. مش أنا قلت المسألة ديت؟ قلت أن هذا قول الجمهور والإصرار وحمل حديث ابن عباس على أنه كان يفعل هذا للتعليم، وهذا لا يستقيم، لأنه لو كان للتعليم لكفى في ذلك المرة الواحدة. وابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء رسول، يعني هذا حال قائمة. وش قلنا هذا؟ بس عماد كان فين؟ نعم كنت وراء، يبقى غابوا، شوف لحظة غابوا نوع من العلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره فيها. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله.
ودي بقى ترتب فعل مدى عليه مسائل، مسائل في باب الرواية وفي باب مسائل أحمد بالذات رحمة الله عليه. في باب الرواية كما مر معنا في حديث وائل في التحريك، تمام، إن ممكن بعض الطلبة ينقل وبعض الطلبة ما ينقل، فمش مشكلة، لا يلزم في الرواية عن الشيخ أن ينقل هذه الرواية كل الطلبة، لا، يكفي واحد، لو نقل واحد ما لا إشكال، يكفي. ولهذا عمر رضي الله عنه نقل عن النبي حديث إنما أعمال بالنيات ولم يروه غير عمر، مع أنه قال سمعت النبي على المنبر. طيب، ولو روى 2 3 4 ما في مشكلة. طيب ولو روى 2 3 4 وروى 2 3 4 بزيادة لفظة عن 2 3 4، يبقى نأخذ بهذه الزيادة، اللي ما عندي مرجح هنا هذا على ذاك، يبقى حمل عليه على ان الشيخ قال هذا الحديث مرة بهذا ومرة بهذا. لكن لو انفرد الواحد باللفظ وعشرة قالوا بخلافها، يبعد بقى ان يكون الشيخ خطب بهذا الواحد مع لزوم هؤلاء العشرة للشيخ. ولهذا هذا كان موضع معترك، يعني البعض يقول لا، ربما الشيخ قال في مجلس خاص لهذا الرجل هذه الكلمة فنقلها عنه، والذي يعتبر بزيادته هنا. لكن نقول المخرج واحد صفة واحدة وينقلها العشرة، هذا يبعد هذا الأمر، لكن هي من قضايا الاجتهاد في هذا الباب. طيب، مسائل أحمد التي ترتب عليها روايات أحمد. أحمد لم يصنف كتابا في الفقه، رحمه الله لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما هي مسائل أحمد، أخذ فقهه من مسائله، فهذا يأتيه مسائله عن أحمد الكوسج مثلا، وهذا يأتيه ابن هاب، وهذا يأتيه أبو داود، وهذا يأتيه، وهذا يأتيه، وهذا يأتيه، هذا ينقل وهذا ينقل وهذا ينقل، دي مسائل، دي مسائل. مسائل أحمد نقلت عن متعددين، طيب ده باعتبار الأفراد. مسائل أحمد نقلت طارة بلفظه الصريح، وطارة بالمفهوم، وطارة بالظاهر، وطارة بالقياس. المروى عن أحمد في رواياته هناك من نقلها باللفظ، ده لفظ أحمد اللي هو النص، وهناك من قال من نقلها عن أحمد بمفهومه لكلام أحمد لا بمنطوق، وطارة البعض نسبها إلى أحمد قياسا على فتوى له، وطارة يقول هذا الظاهر وليس النص من كلام أحمد. يبقى طارة تنقل بنص أحمد، طارة تنقل بالظاهر من كلام أحمد، طارة تنقل بالمحتمل، طارة تنقل بالمفهوم، طارة تنقل بالقياس. فليس كل ما قيل فيه رواية عن أحمد يكون منصوصا عن أحمد. وعليه فيجاب عن مسألة عن أحمد روايتان ثلاث روايات أربع روايات كيف هذا، فنقول قد يكون أحمد بريء من هذا التعدد في كثير من النقولات، لأن هذا نقلها بفهمه فأخطأ، وهذا نقل بالقياس ولم يكن القياس صحيحا، فتخف مسألة الروايات. طيب يبقى بقى ما هو نص أو ضابط من كلام أحمد ونقله الثقات، قد يكون هذا باعتبار وهم الراوي، فلهذا نرجع إذا كان مجلس واحد استفاد المجلس واحد فنقدم الأوثق على هذا الثقة كحال الروايات. طب إذا لم يكن هناك مرجح فيحمل هذا على تغير اجتهاد أحمد رحمه الله تعالى، فقد يكون أحمد قال ثم ترجح عنده خلاف هذا. طيب هنرجح بقى بالأسبق ولا بالمتأخر؟ نزاع، منهم من قد نرجح بالأسبق بالمتأخر وهذه تنسخ، ومنهم من قال نرجح بالأقدم، ومنهم من قال ننظر الأوفق لأصوله. يعني إذن كلمة روايات أحمد لا تستعجل في نسبة ذلك لأحمد، وأن أحمد اضطرب اضطرابا عظيما في هذا الباب وكذا، لا، لو فتشت في كلمة روايات أحمد، لو فتشت في هذا ونقحت لخف هذا الأمر، ولا بقيت قضايا قليلة أو بعض القضايا تغير فيها اجتهاد أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا ننسب إليه المتأخر إن علمنا هذا المتأخر كنسبة، كنسبة ننسب إليه هذا المتأخر إذا علمنا كمتأخر. البعض بقى اقتحم على هذا الباب ونسب إلى أحمد ما نسب، والبعض اقتحم فقال هذا، أنا بقول لكم بقى كل اللي في السوق كله يعني سوق الكلام، البعض اقتحم هذا وقال لا يلزم في توبة الإنسان أن يرجع عن قوله القديم ويصرح بهذا، بل لو وضع الصواب والقديم عنده هو الخطأ موضوع لا يلزم يقول كنت أقول ورجعت، لأن أحمد في هذه الروايات ما قال كنت أقول ورجعت، وهذا لا يصح الاستشهاد به أبدا في هذا الباب، لأن أحمد هل المنقول عنه هو نص أصلا؟ وهل أحمد كان يذكر القديم؟ وهل وهل إلى آخر ذلك؟ يبقى لا يصلح الاستشهاد بهذا في مواجهة قول الله أو مقابلة قول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فلا بد من الإيه؟ من البيان. لو أنا ذاكر القديم يبقى لا بد من البيان والإظهار حتى لا أترك الطلبة في حيرة. هذه مسألة مهمة انتبهوا إليها لأنها تحل كثير من الإشكالات. نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.